العاشرة أو التاسعة يجب الصيام على كل مسلم وضده من ضد المسلم الكافر، وأن يكون بالغا وضده الصغير، وأن يكون عاقلا وضده المجنون، وأن يكون مقيما وضده المسافر، وأن يكون قادرا وضده العاجز، وأن يكون سالما من الموانع كالحيض والنفاس. إذا اجتمعت هذه الشروط الستة وجب عليه أن يصوم، فإن أفطر بغير عذر، لا هو مجنون ولا هو صغير ولا هو مسافر ولا هو مريض وقادر والمرأة ليست حائضة ولا نفسة، فإنه يأثم بذلك إثما عظيما كما تقدم في الحديث الذي قبل قليل. الفائدة العاشرة، يحصل البلوغ حتى نحدد متى يجب عليه أن يصوم بحيث أن الصيام يعتبر في حقه واجبا. يحصل البلوغ بأحد ثلاثة أشياء: إما بإنزال المني باحتلام أو غيره، أن ينزل المني دفقا بلذة. أما مثلا لو أنه عمره 13 سنة مثلا وسقط على ظهره وتسرب منه مني دون أن يكون دفقا ودون أن يكون بلذة، فهذا لا يعتبر علامة بلوغ، لا بد أن يكون دفقا بلذة سواء خرج باحتلام أو بغيره. الأمر الثاني مما يدل على البلوغ: نبات الشعر الخشن حول القبل. الأمر الثالث: إتمام 15 سنة. حتى لو وصل عمره 15 سنة ولم يحتلم ولم ينبت، لم تنبت عانته، فإنه يعتبر بالغا إذا كمل 15، ليس إذا كان عمره مثلا 14 سنة ويوم أو يومين أو 11 شهر، لا، لابد أن يكمل 15 سنة تماما. إذا أكملها وبدأ في واحد يعني في أول سنة من عمر 16، فإنه في هذه الحال يعتبر بالغا ويجب عليه ما يجب على البالغ. هذه العلامات الثلاثة: الذكر والأنثى. تزيد الأنثى شيئا رابعا وهو الحيض، فيجب عليها الصيام إذا حاضت حتى لو كان قبل السن العاشرة، يعني لو حاضت مثلا وعمرها 9 سنوات 10 سنوات ونحو ذلك، فإنه يجب عليها الصيام ولا يجوز لها أن تفطر لأجل أنها صغيرة في السن أو نحو ذلك. الفائدة 11: يؤمر الصبي بالصيام لسبع إن أطاقه، وأجر الصيام له ولوالديه. الأصل أن الصبي أيها الإخوة ما يجب عليه الصيام إلا متى؟ إذا بلغ يجب عليه الصيام، لكن كما أننا نأمره وعمره 7 سنوات بالصلاة ليتعود، ولو ما صلى ما عليه شيء، ما يأثم، أبو 7 سنوات 8 سنوات ما يأثم إذا ما صلى، لكن يؤمر لتعويده على ذلك، وينبغي على أبيه أن يعوده على ذلك، وقد يأثم أبوه إذا لم يأمره بها. كذلك ذكر أهل العلم أن الصوم أخ للصلاة، كلها تعتبر من أركان الإسلام، فينبغي كما أننا نأمره بالصلاة وعمره 7 سنوات ليتعود، ينبغي علينا أيضا أن نأمره بالصوم حتى لو كان عمره 7 سنوات، ويكون أجره طبعا يعني يحسب له ولوالديه. وهذا فعل السلف. قالت الربيع بنت معوذ رضي الله عنها: كنا نصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، يعني من القطن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك حتى يكون عند الإفطار. والحديث رواه البخاري. الفائدة 12: إذا أسلم الكافر أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون أثناء النهار لزمهم الإمساك بقية اليوم، لأنهم صاروا من أهل الوجوب. يعني لو عندنا صبي مثلا أصبح مفطرا، نام الظهر استيقظ العصر وهو محتلم، نقول يجب عليك الإمساك إلى المغرب، لأنك كنت تأكل وتشرب من أول النهار بعذر، وهو أنك لم تكن بالغا. الآن ما لك عذر، الآن قد بلغت وليس لك عذر في ذلك، يجب عليك أن تصوم. كذلك الكافر، لو جاء كافر مثلا إلى مكتب توعية الجاليات مثلا الظهر ودخل في الإسلام، يقول له الآن تمسك عن الطعام والشراب ويلزمك الإمساك إلى المغرب. السؤال: هل يجب عليه أيها الإخوة والأخوات أن يقضي هذا اليوم؟ هل يجب عليه ذلك؟ لا، ما يجب عليه، لأنه لم يجب عليه الصوم إلا في هاللحظة، ساعة 3 العصر أو 2 الظهر. أما في الصبح فما كان واجبا عليه، لم يكن بالغا أو كان كافرا لا يقبل منه أصلا حتى لو فعله. وكذلك من المسائل المتعلقة بهذا: هل يلزم هؤلاء الذي أسلم في تاريخ 15 من الشهر مثلا، أو الذي بلغ في تاريخ 16 من الشهر، هل يلزمه أن يقضي ما فات من أول أيام الشهر؟ الصحيح أنه لا يلزمه ذلك، لأنهم لم يكونوا من أهل الوجوب. الفائدة الثالثة عشرة: أحكام المجنون في الصوم. المجنون له أحوال. أولا، إذا كان جنونه دائما فهو مرفوع عنه القلم. إذا كان دائما مجنون هذا مرفوع عنه القلم، لا يجب عليه لا صوم ولا صلاة ولا حج، حتى لو حج أو صلى أو صام لا يقبل منه، لأنه لا يحسن أن ينوي. الأمر الثاني، الحال الثاني، إذا كان يجن أحيانا ويفيق أحيانا، يعني بعض الناس مثلا قد يجن يوم يومين، عندهم بعض الأمراض النفسية، ويفيق 3-4 أيام، ففي هذا الحال يجب عليه الصوم حال إفاقته، في الوقت اللي عقله معه يجب عليه أن يصوم، وفي حال جنونه يسقط عنه الصوم. ولا يجب عليه إذا انتهى رمضان، ما يجب عليه يسأل أهله يقول يا جماعة أنا انجنيت كم يوم، قالوا له والله انجنيت 10 أيام، يبدأ يقضيها؟ لا، لأنه أول ما يجن يرفع عنه القلم، ولا يعتبر الصوم واجبا عليه، لأن من شروط وجوب الصوم ماذا؟ العقل، وهو ليس عاقلا. وإن الحال الثالث، إن جن الشخص في أثناء النهار، نفرض أن أصاب مثلا جنون صرع أو مرض نفسي وجن في أثناء النهار، أصبح صائما لما جاء الظهر أصابه جنون، ففي هذا الحال هل يفسد صومه أم لا؟ إذا لم يتعاطى مفطرات، أفرض أنه انجن ولا تعاطى مفطرات، أغلقوا عليه أهله في غرفة وأمسكوا عنه الطعام والشراب إلى المغرب، في هذا الحال يعتبر صومه صحيحا. وكذلك حكم المغمى عليه والمصروع إذا لم يتعاطى مفطرات. أما إذا كان تعاطى مفطرات مباشرة، أعطوه ماء وطعاما ونحوه، فإنه في هذا الحال يفسد صومه ويلزمه أن يقضيه. الفائدة الرابعة عشرة: من مات أثناء الشهر فليس عليه ولا على أوليائه شيء فيما تبقى من الشهر. يعني نفرض إنسان مات في 15 من الشهر، نقول الله يرحمه خلاص ما يجب عليه الشيء. طيب كيف ما يجب عليه الشيء، ما كمل الشهر؟ نقول لأنه ما أدركه. لكن لو كان أفطر شيئا من الأيام قبل موته، هنا سيأتي تفصيله، هل يصوم عنه أهله أم لا يصومون، سيأتي عنه التفصيل. الفائدة السادسة عشرة: من جهل دخوله، أو الخامسة عشر: من جهل دخول الشهر فأكل أو شرب فعليه الإمساك فور علمه وعليه القضاء. يعني نفرض أن إنسان نام بالليل قبل لا يعلنون أن قبل أن يعلنوا أن رمضان قد دخل، ثم لما أصبح الصبح بعد ما أذن الفجر شرب ماء وأكل شيء من الطعام ثم ذهب إلى صلاة الفجر، فإذا بالناس يبشر بعضهم بعضا بدخول شهر رمضان، فهذا الرجل أصبح وهو غير صائم، ففي هذا الحال نقول إنه يلزمه الإمساك لحرمة الشهر ويجب عليه أن يقضي هذا اليوم. الفائدة السادسة عشرة: مسألة تبييت النية المعلقة. نفرض مثلا أن شخصا نام من الليل، انتظر ما أعلنوا هل غدا من رمضان أم ليس من رمضان، فنام غلبه النوم وقال في نفسه قبل أن ينام، قال إن كان غدا من رمضان فأنا صائم، وإن كان ليس من رمضان فأنا مفطر، وضع رأسه ونام. ثم أصبح الصبح وأول ما استيقظ بعد أذان الفجر سأل أولاده، قال ها أنتم بالأمس سهرانين، ها أعلنوا شيء؟ قالوا نعم والله أعلنوا أمس الساعة 12 أن اليوم رمضان، فقال خلاص إذن أنا صائم، هل صومه صحيح أم لا؟ ها نعم صومه صحيح، لأنه بات بنية معلقة وصومه صحيح. ويختلف عن الشخص الذي بات دون أن ينوي مطلقا، فهذا طبعا ليس صومه صحيحا إذا لم ينوي شيئا، أما إذا نوى نية معلقة فإنه يكون صومه صحيحا. لعلنا نستريح استراحة يسيرة في وصف أحوال السلف في رمضان. السلف رحمهم الله تعالى كانوا في عهد عمر بن الخطاب يصلون 23 ركعة ويختمون القرآن مرارا في رمضان. وفي الموطأ عن ابن هرمز قال: ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان. ثم قال: وكان القارئ يقوم بسورة البقرة في 8 ركعات، فإذا قام بها في 12 ركعة رأى الناس أنه قد خفف. يصلون 23 ركعة، 8 ركعات منها يقرأ سورة البقرة كاملة، فإذا قسمها زيادة وقرأها في 12 ركعة رأى الناس أنه قد خفف. وفي الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه قال: كنا ننصرف من القيام في رمضان فنستعجل الخادم بالطعام مخافة الفجر، يعني يبدأون من بعد صلاة العشاء قيام ليل إلى قبل الفجر بقليل، يخرجون الواحد ما يكاد أن يدرك أن يأكل شيئا قبل أن يؤذن عليه الفجر من طول صلاتهم. وفي شعب البيهقي عن خالد بن دريك قال: كان لنا إمام في البصرة يختم بنا في شهر رمضان كل 3، يعني يقرأ كل يوم كم جزء؟ 10 أجزاء. يقول: فمرض إمامنا فأمن رجل غيره فختم بنا في كل 4 ليال فرأينا أنه قد خفف علينا. الله المستعان. الإمام الجديد يقول: خففت علينا. يقرأ كل يوم كم جزء الإمام الجديد؟ 7.5 أجزاء يقرأ كل يوم، ويقولون: الله يهديك خففت علينا. هذا هو يقرأ كل ليلة 7.5 أجزاء. الآن إذا قرأ الإمام جزءا واحدا بدأ الناس بعد الصلاة هذا يعني يلوي ظهره، وهذا يتمغط بيديه، وهذا يتكلم على الإمام، وهذا يقول ما بصلي هنا مرة ثانية، وأولئك كانوا يقرؤون هذه القراءة الطويلة. فبالله عليك قارن حالهم بحالنا حتى تعلم بقدر تفريطنا. الفائدة 16 أحكام صيام المسافر. المسافر أيها الإخوة والأخوات نعلم جميعا أنه يجوز له الفطر مطلقا، ما دام أنه مسافر يجوز له الفطر، لقول الله عز وجل: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لكن يشترط لفطر المسافر شروطا: أولا أن يكون سفره سفرا شرعيا معتبرا، يعني أولا أن يتعدى المسافة الشرعية. وأهل العلم اختلفوا متى يعتبر مسافرا أم لا يعتبر مسافرا، بعضهم قال إن السفر يقاس بالعرف، وبعضهم قال يقاس بالمدة، وبعضهم قال يقاس بالمسافة، ولعل أقرب الأقوال والله أعلم، والله أعلم الذي ظهر لي بناء على يعني شيء من البحث هذه المسألة، أنه إذا جاوز 80 كيلا فهو مسافر، ويحسب هذه 80 كيلا تحسب من نهاية البلد إلى بداية البلد الذي سافر إليه. لأن بعض الناس يحسبها من بيته، لا، هي ما تحسب من بيته، تحسب من نهاية البلد الذي أنت ساكنا فيه إلى البلد الذي أنت مسافر إليه. إذا كان فوق 80 كيلو فأنت مسافر ويجوز لك أن تفطر. الأمر الثاني ألا يكون قصده بالسفر التحيل للفطر، يعني إنسان مثلا شم رائحة الطعام الظهر في بيته فأعجبه واشتهى أن يأكل الطعام ولا يجوز له أن يفطر، فأخذ القدر معه وطلع ومشى 100 كيلو وأفطر وتغدى ووسع الصدر ثم رجع وقال أنا والله سافرت وجيت، هذا ما يعتبر ولا يصح له ذلك، لأنه لا يجوز أن يكون سبب السفر الفطر، لا يكون سبب إنشائك للسفر هو أنك تريد أن تفطر، لكن يجوز أن يكون سبب الفطر هو السفر. فلا تفطر لا تسافر لأجل أن تفطر، لكن إن سافرت جاز لك أن تفطر. الشرط الثالث أن يجاوز بنيان البلد، يعني لو إنسان بيسافر من هنا إلى مكة بيمشي مثلا أكثر من 800 كيلو وخلاص ناوي أنه يفطر، بيمشي بعد الفجر ولن يصل إلا العصر مثلا وناوي أنه يفطر، والسيارة ما فيها مكيف والتعب شديد في الطريق، فنقول له يجوز أنك تفطر، لكن هل يجوز يا جماعة أول ما يركب سيارته يفتح الشاي والحليب والقهوة والتمر يبدأ يأكل وهو عند بيته؟ لا. متى يبدأ يأكل إذا أراد أن يفطر؟ بعد ما يتجاوز البلد أم بعد ما يتجاوز 80 كيلو؟ بعد ما يتجاوز بنيان البلد. إذا جاوز بنيان البلد طلع من بنيان البلد خلاص الآن تحقق فيه أنه مسافر ويجوز له في هذا الحال أن يأكل أو أن يشرب. بقيت مسألة هنا، هي مسألة إذا سافر جوا وأفطر وإذا أقلعت به الطائرة وفارق البنيان. الآن الذين يسافرون في المطار يسأل بعضهم يقول: طيب أنا الآن بسافر في المطار عن طريق المطار، يجوز أني أفطر في السيارة قبل أن أصل المطار أم لا؟ في هذا الحال المسألة لها حالان: إذا كان المطار خارج بلدته أفطر فيه، إذا مثل مطار الرياض يعتبر خارج البلد، خارج البنيان يفطر فيه، إذا وصل المطار يجوز أن يأكل ويشرب خلاص الآن طلع من البنيان. أما إذا كان المطار في البلد أو كان ملاصقا للبلد، يعني ينتهي البنيان مباشرة تجد المطار بحيث أنه يكون ملاصق جزءا من البلد وجزء من البنيان، فإنه لا يفطر فيه، لأنه لا يجوز أن يفطر قبل أن يتحقق فيه أنه سافر، والسفر أن يسفر يعني أن يفارق البنيان تماما. الفائدة 17، يجوز الفطر للمسافر مطلقا سواء كان قادرا على الصيام أو كان عاجزا عنه، وسواء شق عليه الصوم أو لم يشق. يعني لو إنسان يا جماعة بيركب الطائرة من الرياض سيذهب مثلا إلى لا أقول إلى الدمام، سيذهب إلى الأحساء، يعني مسافة الطائرة ما يتجاوز تقريبا 20 دقيقة، فسيسافر بعد الفجر في المطار، أذن عليه الفجر وهو كان يأكل ويشرب، وأذن الفجر الساعة 4:30 ثم ركب الطائرة. ففي هذا الحال إذا ركب الطائرة وهو سيصل بعد 20 دقيقة، هل يجوز له في هذا الحال أن يأخذ ماء ويشرب؟ هو ما يحتاج أكل وشرب هكذا، بس يبغى يفطر، يجوز له؟ يجوز يفطر؟ ما يحتاج إلى الفطر يا جماعة، وكلها 20 دقيقة وبيوصل وبطنه مليان من الطعام اللي أكله قبل قليل، يجوز يفطر؟ نعم يجوز له أن يفطر، بسبب أنه مسافر، مسافر سواء شق عليه الصوم ما شق عليه الصوم يجوز له أن يفطر. أما إذا جئنا عند الأفضل فإن الأفضل له في هذا الحال أن يصوم حتى يعني يوافق صيام الناس، ويكون صومه في رمضان أفضل كما سيأتي معنا. الفائدة 18، إذا غربت الشمس فأفطر على الأرض. لاحظ معي، كن دقيقا معي، إذا غربت الشمس وهو الآن في البلد في مطار الرياض وغربت عليه الشمس وبسم الله وبدأ يأكل الطعام الآن أفطر، ركب الطائرة فأقلعت به الطائرة، لما أقلعت الطائرة رأى الشمس مرة أخرى، هل يلزمه الإمساك لأنه يلزمه الإمساك، أم لا يلزمه الإمساك لأنه أتم الصوم يوم كاملا؟ هل يلزمه الإمساك أم لا؟ لا، الصحيح أنه ما يلزمه الإمساك ما دام أنه أفطر بناء على نية صحيحة وبناء على يعني رؤية لغروب الشمس وبناء على يقين، فلا يجب عليه أن يمسك مرة أخرى. وهنا حالة أخرى قد تقع أحيانا، أحيانا إذا أقلعت به الطائرة قبل غروب الشمس وأراد إتمام صيام ذلك اليوم في السفر، فنظر إلى ساعة، دائما يفطرون مثلا الساعة 5:30، نظر إلى ساعة جاءت الساعة 5:30 ولا غربت الشمس، انتظر 6:45 ما غربت الشمس، ساعة 6:15 6:30 ما غربت الشمس. في هذا الحال هل يجوز له أن يفطر على الساعة أم ينتظر مجيء الليل؟ يجب عليه أن ينتظر مجيء الليل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. نقول يجب عليك أنك تنتظر مجيء الليل. لو قال يا جماعة أنا عطشان طيب أبغى أشرب، ماذا نقول له؟ اشرب، يجوز، أنت مسافر اشرب اقطع صومك. أما إذا تريد أن هذا اليوم يحسب لك حسابا شرعيا فإنه يجب عليك ألا تفطر حتى ترى الليلة تماما. وهنا تنبيه، الآن يا جماعة بعض الطيارين أحيانا يكون في الجو ويأتي وقت الإفطار وتكون الطيارة مرتفعة ويأتي وقت الإفطار الساعة 5:30، لكن لشدة علوه وقربه من الشمس وبعده عن الغيوم ونحو ذلك لا تغرب الشمس عليه بسرعة، فبعضهم يكلم البرج يستأذن منهم في أن ينزل، فينزل 10 دقائق ويفطر على اعتبار أنها غربت الشمس ثم يصعد مرة أخرى. ما رأيكم في ذلك؟ أهل الأرض الآن اللي تحته يفطرون، هل يجوز؟ لا، ما يجوز، هذا تحايل، ولأنه لا يجوز له ذلك. لكن لو نزل لأجل مصلحة من المصالح، اتصل عليه البرج قال مثلا انزل كذا متر مثلا أو كذا قدم، فنزل مثلا ثم غابت، رأى الشمس غائبة لمصلحة، لم يتحايل إنما نزل لمصلحة، ففي هذا الحال يجوز له ذلك. تفصيل حال المسافر يأتي في هذه الفائدة رقم 20، أن المسافر أيها الإخوة والأخوات له 3 أحوال لا يخرج المسافر عنها. يعني متى يكون المسافر الأفضل له أن يفطر ومتى يكون الأفضل أن يصوم؟ أولا إذا لم يشق عليه الصيام، إذا لم يشق عليه الصيام فالصوم أفضل، مثل الذي يسافر في طائرة مثل صاحبنا اللي سافر للأحساء أو للدمام كلها نصف ساعة في الطيارة والجو مكيف ولا عليه تعب. فإذا كان الصوم لا يشق عليه أبدا فالصوم أفضل. لماذا؟ أولا لعموم قوله تعالى وأن تصوموا إيش خير لكم، فالأصل أن الصيام خير من غيره لعموم قوله تعالى إن كنتم تعلمون. وكذلك لأن هذا أعني الإمساك أثناء السفر هذا قد فعله صلى الله عليه وسلم. قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في يوم شديد الحر حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وليس فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة، والحديث متفق عليه. إذن هو صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يجد مشقة أيضا في السفر ومع ذلك يستمر صائما، فلا يعتبر الذي يصوم في السفر مخالفا للسنة، فينبغي إذا ما كان عليه مشقة أن يصوم، ولأن ذلك أيضا أسرع في إبراء الذمة بدل ما يبقى في ذمة الصوم وقد يموت ولا يصوم أحد عنه أو لا يطعم عنه. وكذلك لأن الصوم في رمضان حتى لو كان مسافرا أسهل على المكلف غالبا، لأن الصوم مع الناس يكون في غالب الأحيان أسهل عليه، ولأن الصوم في رمضان أيضا أفضل من الصوم في غيره. لذا اتفقنا على أنه إذا كان في أثناء السفر ولا يشق عليه الصوم أبدا، ما في مشقة في الصوم أبدا، أنه لا يجوز له الفطر، صح؟ ها؟ يجوز له الفطر، يجوز له الفطر مطلقا، لكن الصوم أفضل له لهذه الأسباب التي تقدمت معنا. الحالة الثانية من حالات المسافر انشق عليه الصوم مشقة شديدة، فأيهما أفضل، الصوم ولا الفطر؟ ها؟ الفطر في هذه الحالة أفضل، بل قال بعض أهل العلم بوجوب الفطر، وذلك لعموم قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، والحديث رواه ابن حبان. وكذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين لما رأى رجلا مضللا عليه يعني في سفر، ورأى رجل قد ظللوا عليه عن الشمس وكأن كان متعبا ومريضا، فسأل عنه قال يا رسول الله هو صائم ومتعب، فقال صلى الله عليه وسلم ليس من البر ماذا الصيام في السفر، المفروض أنه يفطر، إذا يريد البر الأصل أنه يفطر وأن لا يستمر على صيامه، قال ليس من البر الصيام في السفر. وكذلك لأنه عليه الصلاة والسلام كان في سفر فقيل له يا رسول الله إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنهم ينتظرون ما تفعل، هو صائم والناس صائمون والناس ما يريدون يفطرون إلا إذا أفطر هو، جاء ناس قالوا يا رسول الله إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنهم ينتظرون ما تفعل، أنت تفطر ولا بتستمر صائم؟ فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء فيه ماء بعد العصر وهو على بعيره فشربه والناس ينظرون إليه، فقيل له بعد ذلك يا رسول الله إن بعض الناس قد صام، يعني أنت أفطرت لكن في ناس يا رسول الله مع وجود المشقة الشديدة صاموا، فقال صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة، رواه الإمام مسلم. الحالة الثالثة من حالات المسافر إذا لم تتحقق المشقة، لو جاءك مسافر قال لك نحن اتفقنا الآن إذا ما علي تعب الأفضل أني أصوم ولا أفطر، إذا ما علي تعب أصوم، وإذا علي تعب فالأصل أني أفطر، قال لك أنا والله ما فرقت معي يعني إن أفطرت فبأنبسط أكثر وبأبدأ أشرب عصير وماء بارد وكذا، وإذا ما أفطرت الأمر عندي عادي يعني أستطيع أن يتحمل كلها ساعة ونصف وهم أذن المغرب. ففي هذا الحال إذا كان الأمران متساويين ففي هذا الحال يجوز له أن يفطر ويجوز له أن يصوم، ويكون الصوم والفطر كلاهما في مستوى واحد يخير بين هذا وهذا، لما ورد عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم، كان حمزة كثير السفر، قال يا رسول الله أصوم في السفر؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، والحديث رواه البخاري. وقال أنس بن مالك كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، والحديث متفق عليه. الفائدة 21، من وصل إلى بلده ومن وصل إلى بلد، يعني سافر إلى بلد ونوى الإقامة فيها أكثر من 4 أيام، فأكثر أهل أو فريق من أهل العلم يرون أنه يجب عليه الصوم وأنه قد صار في حكم المقيمين. وعموما الكلام على هل يعتبر في حكم المقيمين أم لا يختلف على اختلاف العلماء، هل يحدد السفر 4 أيام أم يكون بأكثر أم بأقل. فمن رأى أن المسافر إذا أقام 4 أيام فأصبح في حكم المقيمين قال إنه ما يجوز له أن يفطر، خلاص صار مثل المقيمين. ومن رأى أنه لا يحدد بأيام معينة قضى بأنه يجوز له أن يفطر بناء على أنه مستمر في سفره. والمسألة يعني فيها خلاف طويل لأهل العلم. طبعا هذه ينبني عليها مسائل، من ضمنها مثلا أن الذي يسافر إلى الخارج أشهرا أو سنوات فالجمهور ومنهم الأئمة 4 أنه في حكم المقيم. يعني مثلا إنسان ذهب يدرس سنة كاملة وجاء عليه رمضان وهو في بلد بعيد عن بلده مسافر إليه، فبعض العلم يقول يجوز له أن يفطر بناء على أنه يعتبر مسافرا، وبعض العلم يقول إنه يجب عليه الإمساك بناء على أنه جلس أكثر من 4 أيام، ووجوب الإمساك عليه هو قول الجمهور ومنهم أئمة 4 أنه يجب عليه الإمساك وأنه لا يجوز له أن يترخص برخص السفر ما دام أنه سيجلس شهرا وشهرين ونحو ذلك. الفائدة 22، إذا مر المسافر ببلد غير بلده وهو مفطر فليس عليه أن يمسك عن الطعام إلا إذا كانت إقامته فيها أكثر من 4 أيام فإنه يمسك، يعني يصوم لأنه في حكم المقيمين. وهذا يجرنا إلى مسألة أخرى. الآن نفرض يا جماعة أن إنسان سافر إلى الدمام لأجل أن يحضر والدته سيذهب بها مثلا إلى مكة، فذهب إلى الدمام وأخذ والدته وأفطر أثناء الطريق. طبعا هو حتى يتعدى الرياض ليذهب إلى مكة لابد يدخل الرياض، وهو أصلا من سكان الرياض، فدخل الرياض وخرج منها، دخل الساعة 10 الضحى وخرج الساعة 11 وفي طريقه إلى مكة، ما ذهب إلى بيته ولا نوى الإقامة. في هذه الساعة التي يمشي فيها في شوارع الرياض هل يجب عليه الإمساك أم لا؟ لأنها بلده يجب عليه الإمساك. الصحيح أنه لا يجب عليه الإمساك لأنه لا يزال في حكم المسافرين، لا يزال في حكم المسافرين. وكذلك من كان يسافر أكثر عمره، بعض الناس يكون موظف بريد أو صاحب سيارة أجرة أو يكون طيارا يسافر أحيانا يوميا، في هذا الحال يجوز له أن يفطر. ما نقول له لا ما دام حياتك كذا يجب عليك الإمساك، لا يجوز له أن يفطر إن شاء، لكن الأفضل له أن يصوم حتى لا تجتمع عليه الأيام والقضاء الكثير فيثقل عليه ذلك. المسألة 24، إذا رجع المسافر إلى بلده ووصلها أثناء النهار وهو مفطر فهل يجب عليه الإمساك إلى المغرب أم لا؟ المسألة فيها خلاف طويل. يعني وصل إلى بلده الظهر وهو ماشي من مكة الفجر، وصل إلى بلده الظهر فهل يجب عليه يمسك إلى المغرب وهو من الضحى وهو يأكل يشرب لما وصل إلى بلده وهو مفطر؟ ففي هذا الحال المسألة فيها قولان لأهل العلم، ولعل الأولى والأحوط له أن يمسك إلى الليل، يعني إلى المغرب مع وجوب القضاء لأجل حرمة شهر رمضان، لأنه كان يأكل ويشرب في الصباح في نهار رمضان بسبب العذر الشرعي وهو الصوم وهو السفر، لكن ما دام أنه وصل خلاص العذر الشرعي الآن زال عنه، ومثله المريض إذا شفي زال عنه العذر الذي كان يأكل ويشرب به. الفائدة 25، إذا ابتدأ الصيام في بلده ثم في آخر الشهر سافر إلى بلد آخر صاموا بعد بلده، يعني فرضا بلده بدأوا اليوم رأوا هلال رمضان وبدأوا الصيام اليوم، فسافره إلى بلد غير بلده ما صاموا إلا بعد بلده بيومين، وجلس في ذلك البلد الآخر إلى آخر الشهر، فحسب لنفسه 30 يوما من أول صيام له، فإذا الناس اللي هو ساكن عندهم الآن لسه لهم 28 يوم صائمين ناقص عن بلده يومين، فالآن كمل 30 يوم، فهل يجوز له أن يفطر ويعيد الحالة أم ينتظرهم جميعا؟ يجب عليه أن ينتظرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون، يعني لما يفطر الناس جميعا. طيب واليومين اللي زايدة عليه تعتبر نافلة، نقول جزاك الله خير، هذه لن تضيع عند رب العالمين، هذه تعتبر لك نافلة. وعكس هذه المسألة، عكس هذه المسألة طبعا لو زاد إلى 32 يوم 33 يوم كله يصوم ويكون له أجره. طيب لو صام في بلده مثلا متأخرا عن البلد الآخر، عكس هذه المسألة، يعني جاء من بلد صاموا بعدنا بيومين مثلا، فلما وصل إلينا فإذا نحن أكملنا 30 يوما وهو لم يكمل إلا 28 يوم، يعني لو أكمل 29 يوم ممكن نقول الشهر 30 والشهر 29، لكن الآن ما كمل إلا 28 يوم وأفطرنا بكرة العيد، فهل يجوز له أن يفطر معنا أم يصوم يوم العيد؟ ما صام إلا 28 يوم، بلدها أصلا متأخر عنا، يفطر في هذا الحال ويعيد، ويجب عليه أن يقضي كم يوم؟ احنا صمنا 29 يوم، ها وهو صام 28، يقضي يوم واحد على أن الشهر 29 يوما أم يقضي يومين؟ ها الصحيح أنه ما يقضي إلا يوما واحدا، يقضي يوما واحدا فقط. وهذه المسألة يعني لقوله صلى الله عليه وسلم الحديث الذي قبل قليل، الصوم يوم يصوم الناس، أو قال يوم تصومون، والفطر يوم يفطر الناس، أو قال يوم تفطرون. الفائدة 28، أحكام صيام المريض. كل مرض خرج به الإنسان عن حد الصحة يجب يجوز له أن يفطر به، لقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. طبعا نقول يخرج عن حد الصحة، أما الشيء الخفيف يعني كالسعال مثلا ونحوه والصداع فلا يجوز الفطر بسببه، يعني لو إنسان يكح بعدين قال لك يا أخي أنا عندي كحة وزكام بأفطر أنا مريض، نقول له ما يجوز لك، هذا لا يسمى مرضا في عرف الناس، هذا ما يكاد يسلم الإنسان أحيانا منه. أما إذا كان مرض فعلا في شيء من المشقة فإنه يجوز له الفطر. طيب ما هو الضابط في مسألة المرض الذي يجوز له الفطر؟ يعني نضع لك ضابط معين إذا وصلت إليه جاز لك أنك تفطر، إذا ما وصلت إليه نقول ما يجوز لك أنك تفطر. الجواب في ذلك إذا ثبت بالطب أو علم الشخص من عادته وتجربته أو غلب على ظنه أن الصيام يجلب له المرض، يعني إنسان معين الساعة 9 الضحى أصاب الصداع ويدري أنه إذا ما أكل مسكن أنه سيشتد عليه المرض ولن يستطيع يصلي وبيتعب تعبا شديدا، فنقول له إذا علم أن سيمرض مرضا شديدا نقول له أفطر من الآن ويجوز لك أن تأكل الدواء ثم تأكل وتشرب كما تشاء. أما إذا كان صداع يسير وسيذهب عنه ففي هذا الحال لا يجوز له أن يفطر حتى يتحقق عليه أنه أصابه المشقة بسبب ذلك. الفائدة 30، إذا كان الصوم يسبب له الإغماء، يعني إنسان مثلا ليس مريضا لكن ما تسحر جيدا وعطشان أو أكل سحورا يسبب له العطش الشديد، فصار الصوم يعني يسبب له دوار وإغماء ونحو ذلك، ففي هذا الحال يعتبر في حكم المرضى ويجوز له في هذا الحال أن يفطر بناء على أنه مريض. الفائدة 31، إذا أغمي عليه أثناء النهار ثم أفاق قبل الغروب أو بعده فصيامه صحيح ما دام أصبح صائما. أفرض أنه أغمي عليه الساعة 12 الظهر ولا أفاق إلا الساعة 7 بعد أذان المغرب، صومه صحيح ولا لا؟ إذا كان ما أكل شيء ولا وضع له شيء، يعني ما أكلوا وشربوه هو ما يدري أثناء النهار، ففي هذا الحال صومه يعتبر صحيح. أما إذا كان العصر أعطوه مغذيات أو مثلا أشربوه ماء وهو ما يدري ونحو ذلك فإنه يعتبر صومه فاسدا. أما إذا كان ما أكل ولا شرب أبد إلين أذن عليه المغرب ففي هذا الحال يعتبر صومه صحيحا. وإذا طرأ عليه الإغماء، نفرض إنسان أغمي عليه قبل أذان الفجر بدقيقتين ولم يفق إلا بعد أذان المغرب، يعني ما أفاق ولا لحظة أثناء النهار، ففي هذا الحال هل صومه صحيح أم لا؟ الجمهور على أن صومه غير صحيح، لأنه فعل هذه العبادة من غير أن يستصحب النية، من غير ما تكون نية حاضرة معه، فصومه غير صحيح ويلزمه أن يقضي هذا اليوم. الفائدة 32، قضاء المغمى عليه. نفرض أن إنسان أغمي عليه مثلا لمدة مثلا 3 أيام 4 أيام، هل يجب عليه القضاء أم لا؟ بعض أهل العلم ذكر أنه إذا زادت أيام الإغماء عن 3 أيام فإنه لا يجب عليه القضاء. قاسوا هذا على إيش؟ على الصلاة. أحسنت، على الصلاة. نحن ذكرنا في درس الصلاة أنه إذا أغمي عليه أكثر من 3 أيام فلا يجب عليه أن يقضي الصلاة بعد انتهاء بعد إفاقة من إغماء. أما إذا كان أغمي عليه يوم ونصف يومين في نهار رمضان ثم أفاق، فهل يجب عليه القضاء أم لا؟ نعم يجب عليه القضاء، لكن لو أغمي عليه أكثر، نفرض إنسان يعني أصاب حادث سيارة وصار في غيبوبة تامة لمدة أسبوع كامل في رمضان ثم أفاق، يجب عليه يقضي هالأسبوع؟ غيبوبة تامة ما يدري عن شيء، يجب عليه أن يقضي هذا الأسبوع؟ لا، ما يجب عليه أن يقضي، وذلك لأن من شروط وجوب الصوم إيش؟ العقل، وهذا عقله غير موجود معه. بعض العلم ذكر أنه إذا أغمي عليه أو وضعوا له منوما باختياره، نفرض أنه هو الذي قال ضعوا لي منوما، قالوا المنوم هذا خطير وسوف يغمى عليك أسبوع، قال ما في مشكلة أعطوني إياه، فاختار أن يغمى عليه أسبوعا باختياره هو، ليس يعني شيء خارج عن إرادته، فيجب عليه القضاء. هذا ذكره بعض أهل العلم. أما إذا أغمي عليه غصبا عنه، حادث سيارة بعد عملية ونحو ذلك، فلا يجب عليه القضاء. فالأولى أنه إذا اختار أن يغمى عليه، يعني طلب يضع له منوما أو نحوه، فإنه يلزمه القضاء على الصحيح من أقوال أهل العلم. الفائدة 34، نفرض أن إنسانا أصابه عطش شديد أو أصابه جوع شديد فخاف على نفسه الهلكة، أو خاف أن يفقد بعض حواسه، أن يعني يصيب الصرع أو يصيب شيء من شدة الجوع والعطش، فهل يجوز له أن يفطر؟ ها؟ يجوز له أن يفطر، لكن ينتبه الإنسان يا إخوة لا يكون متلاعبا، لا يقول أنا عطشان عطشان أعطوني ما أنا خاف يغمى علي، لا لا، طبيعي أن الصيام يكون فيه شيء من التعب، طبيعي جدا، لكن يجب عليه أن يحاول أن يتماسك قدر المستطاع. لكن إذا خشي الهلاك خلاص بموت أعطوني ماء، ففي هذا الحال إذا وصل إلى هذا الحال يجوز له أن يأكل وأن يشرب ويعتبر في حكم المريض، يجب عليه أن يقضي بعدها. الفائدة 35، لا يجوز له الفطر لمجرد الشدة المحتملة أو التعب أو نحو ذلك، يعني إذا كان ما يخشى الهلاك ما يجوز له أن يفطر هكذا. وأصحاب المهن الشاقة، يعني بعض الناس مهنته تكون شاقة أصلا، مثل الخباز مثلا أو الذين يعملون في المناجم ونحو ذلك، أصلا المسكين دائما أمام النار ويصيب عطش ونحو ذلك، هل يفطر طوال الأسبوع طوال الشهر؟ لا، الأصل أنه ما يفطر إلا إذا خشي على نفسه الهلاك. والأولى أن يعني إما أن يتناوب مع شخص آخر حتى لا يكون التعب عليه طول اليوم، أو أن يجعل شغله بالليل، أو أي عذر آخر، يعني يدبر نفسه لحل معين. أما أن يصبح كل يوم يفطر بسبب هذا التعب فهذا على الصحيح أنه لا يجوز له ذلك. طبعا له عدة حلول كما ذكرت، إما أن يأخذ إجازة أو نحو ذلك. أحكام المريض أيضا في شهر رمضان، المريض ينقسم إلى عدة أقسام بحسب المرض الذي يصيبه في خلال شهر رمضان. طبعا نحن نقصد بالمريض المريض الذي يرجى برؤه. المرض قسمان، بعض الأمراض لا يرجى برؤها، مثلا أن يكون مثلا بعض الناس المصاب عفانا الله وإياكم بالسرطان أو تليف الكبد أو نحو ذلك، هذا لا يرجى برؤه في الغالب، فله حكم معين سيأتي معنا. أما المريض الذي يرجى برؤه، يعني شخص مثلا مصاب بعمل له عملية جراحية مثلا، أو مصاب بآلام في بعض جسده أو نحو ذلك، هذا الذي يرجى برؤه، هذا أيها الإخوة هل يستحب له الصوم أم يستحب له الفطر؟ هذا لا يخرج من 3 أحوال. إن كان الصيام يشق عليه ويضره، يعني مثلا إنسان عمل عملية انتهى من العملية في تاريخ 2 رمضان مثلا، قال له الطبيب يا فلان خذ هذه حبوب مانعة للتسمم مثلا، لابد أنك تأكلها 3 مرات في اليوم، حبة الصباح حبة الظهر وحبة بالمساء، إذا ما أكلتها لمدة 2 أسبوع 3 مرات في اليوم ترى سيصيبك آلام شديدة سيشق عليه، وسوف يضرك أنه سيصيبك تسمم في الركبة بسبب العملية وقد يتآكل العظم ونحو ذلك. هذا ما حكمه؟ هل يستحب له الصوم أم يستحب له الفطر؟ ما هو بيستحب، لا يجب عليه الفطر، لأن الله عز وجل يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ما يجوز لك، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ما يجوز له. لو أنه صام نقول له أنت آثم، يجب عليك شرعا ألا تضر نفسك، فيجب عليه وجوبا أن يفطر. الحالة الثانية إذا كان الصيام يشق عليه ولا يضره، أعطاه الطبيب الحبات هذه وقال قال له تأكلها أسبوعا كاملا، فقال طيب يا دكتور إذا ما أكلتها ما الذي يحصل؟ قال إذا ما أكلتها يصيبك آلام شديدة في الركبة بعد العملية، لكن ما في مضاعفات، لكن هذه حتى تسكن عنك الآلام الشديدة. فهل يستحب له أن يقول لا بأصوم وبتحمل الآلام، أم يستحب له الفطر؟ يستحب له الفطر، لأن الله عز وجل يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الحالة الثالثة أن يكون الصيام لا يشق عليه ولا يضره، مثل إنسان مصاب بزكام، إنسان مثلا عمل عملية مثلا الزائدة ونحو ذلك، فما عليه مشقة ولا عليه ضرر، ففي هذا الحال نقول له لا يجوز لك أن تفطر، ما يجوز لك أنك تفطر، ويجب عليك الصيام. طيب إذا كان الصيام يؤخر الشفاء، نفرض أن الطبيب أعطاه حبوب بعد العملية وقال شوف هذه الحبوب إذا أكلتها بإذن الله يعني تساعد على أن جسمك يبني الجلد بسرعة وتندم للعملية بسرعة، أما إذا كنت ما أكلتها فهذا سيتأخر الشفاء شهرين ثلاثة، فأيهما أفضل، الصوم مع تأخر الشفاء أم الفطر؟ الفطر، لأن الله عز وجل يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر. هذه أحكام المريض الذي يرجى برؤه. الثامنة والثلاثون، المريض الذي لا يرجى برؤه مثلا كما ذكرت قبل قليل كالمصاب مثلا عفا الله وياكم بالسرطان أو بتليف الكبد أو نحو ذلك، ممن يحتاج يعني أن يفطر ولا يستطيع أن يصوم، ما نقول له طيب أقضي في شوال أقضي في ذي القعدة، طيب أنا ما أستطيع أن أصوم خلاص إلى أن أموت، ففي هذا الحال نقول له يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، يطعم عن كل يوم مسكينا، وسيأتي بعد قليل الكلام عن كيفية الإطعام. لكن أفرضوا يا جماعة أن في واحد مريض مرضا لا يرجى برؤه، وقلنا له يجب عليك الإطعام، فأطعم بعد 6 أشهر 7 أشهر تطور الطب واكتشف علاج لمرضه، فأكل العلاج واستطاع أن يصوم وأن يقضي، هل يجب عليه القضاء أم لا؟ كفر الآن وانتهى بناء على خبر طبيب يعني ثقة أنك لن تستطيع القضاء وخلاص، لكنه الآن استطاع القضاء، فهل يجب عليه القضاء أم لا؟ الصحيح أنه ما يجب عليه القضاء، لأنه فعل العبادة الشرعية على قدر استطاعته، مثل لو أن إنسانا مثلا كان يصلي وهو جالس لعدم استطاعته القيام، ثم من الله عليه وأطلق رجليه وأصبح بعد شلله قادرا على المشي، ما نقول له اقضي الصلوات التي صليتها وأنت جالس، لأنه فعل ما استطاع من العبادة. الفائدة 39، بعض الناس أيها الإخوة يكون ينتظر الشفاء، أو خذها بأسلوب آخر، الآن المرضى ينقسمون إلى قسمين، المرضى الذين يرجى برؤهم ينقسمون إلى قسمين في القضاء. نفرض أن إنسانا مثلا عمل عملية جراحية في 15 رمضان إلى 20 رمضان، طيب ثم استمر يصوم من 20 رمضان إلى نهاية الشهر، هذا كم يوم يجب عليه أن يقضي؟ كم يوم يجب عليه أن يقضي؟ خمسة أيام يجب عليه أن يقضي 5 أيام. طيب انتهى الشهر وعيز، قالوا له أهل يا فلان عليك قضاء 5 أيام، قالوا باقي 11 شهر على رمضان الجاي أصوم بعدين، انتهى شوال يا فلان ترى عليك صيام، قال يا أخي باقي 10 أشهر، لما جاء شهر محرم أو صفر مات الرجل وعليه 5 أيام، ما الذي يلزم أولياءه؟ أحد شيئين، إما أن يقضوا عنه، من مات وعليه صوم قام عنه وليه، إما أن يقضوا عنه، وإما أن يطعموا عنه من ماله كل يوم مسكينا. طيب أفرض أن هذا الرجل مثلا جاء يوم العيد فرضا، ففي مساء يوم العيد انفتح الجرح عليه عملية ودخلوا المستشفى مرة ثانية، وجلس في المستشفى أسبوع أو أسبوعين، ثم خرج من المستشفى في 15 ذي القعدة مثلا أو في 15 شوال، قالوا له أهلا يا فلان صم، قال لا الطبيب ما نعني أصوم لمدة أسبوع لازم أكل هالدواء. انتهى الأسبوع كاملا وجاء تاريخ مثلا 20 شوال، فقال لأهله خلاص غدا إن شاء الله سأبدأ أصوم الخمس أيام اللي علي، فمات في تلك الليلة. ما الذي يلزم أهله؟ يطعمون عنه أم يصومون عنه؟ ها، لا يلزمهم لا قضاء ولا يطعام. لماذا؟ لأنه ما استطاع أصلا، ما فتح له فرصة أن يقضي، ما فتح له فرصة. أما لو كان تكاسل فتح له فرصة غدا بعد غد غدا بعد غد ومع ذلك لم يقضي، ففي هذا الحال يلزم. فإذا كان تكاسل يلزم أهله شيء، أما إذا كان ما تكاسل فلا يلزم أهله شيء على الصحيح. الفائدة 40، من مرض فأفطر، وهذه ذكرناها. الفائدة 41، الشيخ الكبير له 3 أحوال، متى يجوز له الفطر ومتى يجوز له يلزمه الصيام. له 3 أحوال. أولا الشيخ الفاني الذي فنيت قوته وذهب عقله، زين، يعني بلغ حد الهذيان وسقط تمييزه، ما يدري عن شيء، هل يلزمه الصيام أم يلزمه الإطعام؟ ها، ما يلزمه شيء، لا صيام ولا إطعام، لأن عقله ليس معه. حتى لو كان قويا نقول عقله في حكم المجنون، عقله ليس معه، هذا الأول. الثاني الشيخ الفاني الذي عقله معه لكن جسده فاني ما يستطيع أن يصوم، ماذا يلزم أهله؟ يلزمهم الإطعام عنه. الحالة الثالثة إذا كان هذا الشيخ الكبير يميز أحيانا ويهذي أحيانا، يعني أحيانا عقله معه وأحيانا يغيب عقله، في هذا الحال ما الذي يلزمه؟ إذا كان عقله معه يلزمه الصيام، وإذا ذهب عنه عقله فإنه يفطر. الإطعام له 3 أحوال. إما أن طبعا الإطعام، من الذي يطعم؟ يطعم الشيخ الكبير الذي عقله معه وهو عاجز عن الصيام، ويطعم أيضا من؟ ها، المريض الذي لا يرجى برؤه، كل هذا عليهم إطعام. طيب كيف يطعمون؟ في 3 أحوال. إما أن يطعم كل يوم بيومه، يعني مثلا أفطر اليوم ينادون مسكينا من المساكين ويعطونه طعام كامل، يعني طعام مشبع، ما يعطونا كأس ماء وتمرتين 3، قالوا خلاص إطعام، لا، لابد أن يكون طعاما مشبعا، يعطونه إياه كل يوم بيومه. أو إذا انتهى شهر رمضان يجمعون 30 مسكينا ثم يطعمونهم، يجمعون 30 مسكينا ويطعمونهم غدا أو عشاء أو نحو ذلك. إذا ليس شرطا في الإطعام أن تفطر صائما، قد يكون ليس صائما ومع ذلك تطعمه. الحالة الثالثة أن يطعم في أول الشهر، نفرض واحد يا جماعة أبوه دخل المستشفى في 20 شعبان، ثم قال الطبيب خلاص أبوك لا يمكن يصوم أبدا، الله يعينكم، في رمضان تطعمون عنه. فلما جاء أول رمضان قال في نفسه ما دام أني بطعم 30 يوم، أبعمل وليمة وبدعو 30 مسكينا وأطعمهم، دعا 30 مسكينا في 1 رمضان وأطعمهم كلهم، هل يصح هذا الإطعام أم لا؟ قبل أن يعني يمر عليه رمضان كله أطعم 30 مسكينا حق الأيام الجاية كلها، لا، ما يصح له، لأن الكفارة لا تقع إلا بعد العمل، ما تقع قبل العمل. يعني لو رأيت لك شخص مثلا سيذهب يكفر كفارة يمين، قلت له والله يا أخي أنا كثير الحلف، بكم الكفارة؟ قال والله اطعم 10 مساكين ب50 ريالا. قلت طيب خذ هذه 200 ريال حق 4 كفارات يمين، أنا شكلي بحلف 4 حلوف في هالأسبوع مثلا، هل يصح ذلك؟ وراح وكفر عنك وبديت تحلف 4 حلوف 4 أيمان وتحنث فيها بناء على أنك كفرت مقدما، في هذا الحال ما يصح، لابد أن تكون الكفارة بعد العمل ولا تكون قبل العمل. الفائدة 43، هل يجزئ أن يخرج الكفارة مالا؟ يعني مثلا أبوك ما يستطيع يصوم وعليكم إطعام، كل يوم تنادي هالمسكين وتقول خذ هذه 10 ريال اذهب واشتري طعاما من المطعم، يجوز؟ لا، إذا تيقنت أنه سيشتري ذهبت معه واشتريت له نعم، أما أن تعطيه مالا لا. فالأصل أن الله عز وجل قال في إطعام، الأصل أن يكون يعني أن يكون إطعاما، ما يكون صدقة بالمال. الفائدة 44، وقد تقدمت معنا قبل قليل، من كان ينتظر الشفاء من مرضه فمات قبل أن يشفى، هل يجب على أهله شيء؟ ذكرتها قبل قليل، ما يجب عليهم شيء إذا كان ما استطاع أن يقضي، ما فتح له المجال، ما يجب عليهم شيء. 45، من كان من مرض ثم شفي وتمكن من القضاء، وهذه تقدمت معنا أيضا قبل قليل. 46 تقدمت. 47، من يجوز لهم الفطر بغير مرض ولا سفر. هناك أقوام يجوز لهم يفطر بغير مرض ولا سفر، منهم الأول من قاتل عدوا أو أحاط العدو ببلده، في هذا الحال يجوز له أن يجوز له في هذا الحال أن يفطر، ما دام أن في جهاد. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، كما رواه مسلم. كذلك من احتاج للفطر لإنقاذ معصوم من هلكة، مثل من يا جماعة اللي قد يحتاجون إلى الفطر لإنقاذ الناس؟ مثل من؟ مثل عمال المطافي مثلا والإسعاف، الأطباء أحيانا، طبيب مثلا عند عملية وتعب ولا يستطيع، بدأ عينه مثلا يعني يصيبه النعاس أو بدأت عينه تزيغ يمنة ويسرى من شدة العطش والجوع وهو يشتغل في بطن، ففي هذا الحال يجوز له أن يفطر لأجل إنقاذ المعصومين من الهلكة. الفائدة 48، من أبيح له الفطر هل يجوز له أن يأكل ويشرب أمام الناس؟ إنسان مثلا مسافر إلى مكة وبعد صلاة الظهر وقف عند صاحب أسكريم مثلا وأخذ أسكريم الظهر، يمشي في الشارع طالع من الحرم ويأكل أسكريم في نهار رمضان بناء على أنه مسافر، صحيح؟ هل يصح ذلك أم لا؟ ولا عصير وسندويش مثلا، هل يصح له ذلك؟ يصح ولا ما يصح؟ ما يصح لذلك إلا في حالة واحدة، متى؟ إذا كان سبب فطره ظاهرا، مثل مثلا لو أبوك شيخ كبير معك في السيارة واضح أنه كبير ولا يستطيع الصوم، واقف عند إشارة المرور وأبوك معه كأس ماء ويشرب، الناس إذا التفتوا ورأوه على هذا الحال لن يستغربوا، صح ولا لا؟ لأن رجل كبير ويقولون أكيد ما يستطيع الصوم. أما أنت إذا شربت أمام الناس بناء على أنك مسافر، الناس ما الذي أدراهم أنك على سفر؟ سوف يسيئون بك الظن، فلا يجوز إذا كان سبب فطره خفيا لا يجوز أن يفطر أمام الناس، أما إذا كان سبب فطره ظاهرا واضحا فيجوز له ذلك. الفائدة 49، يجب على من أراد الصوم أن يبيت نية الصيام من الليل، كذلك كل صوم واجب يجب أن يبيت النية من الليل. الصوم الواجب مثل ماذا يا جماعة؟ مثل صيام القضاء، ومثل صيام النذر، ومثل صيام الكفارة، كفارة قتل الخطأ، كفارة الوطأ في نهار رمضان ونحو ذلك. طبعا النية هي عزم القلب على الفعل، يعني ليس شرطا أن تقول نويت وأنا أصوم غدا، لا، النية عزم القلب على الفعل، والتلفظ بها بدعة، لا يتلفظ بالنية إلا فيما ورد مثل ذبح الهدي ونحوها، أما والإحرام، أما في التلفظ بها في الصوم والصلاة ونحوها فهذا منهي عنه. الفائدة 51، الذي يصوم في رمضان لا يحتاج إلى أن يجدد النية كل يوم، يعني أنت اليوم صمت رمضان ما يحتاج بالليل تقول وأنا أنوي أني أصوم غدا ثم تقول بعد غدا وأنا أنوي أني أصوم اليوم اللي بعده، لا، يكفي أنك تنوي أول يوم ثم تنتهي ويندرج على ما بعده من أيام. الفائدة 52، النفل المطلق لا تشترط له النية من الليل، يعني مثلا لو إنسان الضحى جاءت الساعة 10-11 الضحى وهو لم يأكل ولم يشرب فقال ما دام ما بقي على المغرب إلا 5-6 ساعات أبصوم، هل يجوز له ذلك؟ نفل، نعم يجوز له ذلك، أما في القضاء فلا يجوز له ذلك، يعني مثلا لو أصبحت يوم من أيام شوال الساعة 11 الظهر فقلت أبصوم لأن علي يوم قضاء واعتبر هذا اليوم، نقول ما يجوز، لا بد أن تجمع على الصوم من الليل. الفائدة 53، من لم يعلم بدخول رمضان إلا بعد طلوع الفجر وهو لم يأكل ولم يشرب، هذا يختلف عن المسألتين اللي قبل، واحد ما أكل ولا شرب وذهب يصلي الفجر، لما صلى الفجر قالوا له الناس ترى اليوم رمضان وهو ما أكل ولا شرب، فقال الحمد لله ما دام أني ما أكلت ولا شرب اللهم أني صائم، خلاص يعني نوى بقلبه، في هذا الحال هل يجوز له ذلك؟ لا، لا بد أن يجمع النية وأن يعزم من الليل، ما يجوز له أن يعزم بعد الفجر. طبعا يجب عليه أن يمسك طوال اليوم. الفائدة 55، السجين والمحبوس الذي لا يدري عن رمضان. أحيانا بعض المسلمين قد يؤسرون عند كافرين، ونسأل الله أن يفك جميع أسر المسلمين. قد يؤسر عند كفار بعض المسلمين ولا يدري هذا رمضان، هذا شوال، هذا ذي القعدة، ما يدري ماذا يفعل في هذا الحال. في هذا الحال ينوي يعمل بغلبة الظن، يعني غلب على ظنه أن هذا هو شهر رمضان ويصوم 30 يوما. ثم بعد ذلك، بعدها بشهرين، ثلاثة، سنة، سنتين، إذا يسر الله تعالى له أن يفك أسره، في هذا الحال ينظر إذا كان ذاك الصيام 30 يوم وقعت في رمضان الحقيقي الحمد لله كان بها، إذا كانت وقعت في شوال فأيضا كان بها ويعتبر صوم حقيقي لأنه يعتبر قضاء. أما إذا كانت وقعت قبل رمضان فإنه يجب عليه أن يقضيها لأنه صام قبل دخول الشهر عليه. الفائدة 56، متى يفطر الصائم؟ متى يفطر الصائم؟ إذا غابت عليه الشمس، إذا غاب قرص الشمس غاب فأفطر الصائم، ولا عبرة بالحمرة التي تبقى بعد غياب الشمس. الفائدة 57، السنة أن يعجل الإفطار كما تقدم، وكان صلى الله عليه وسلم لا يصلي المغرب حتى يفطر ولو على شربة من ماء. طيب إذا لم يجد الصائم شيئا يفطر عليه ماذا يفعل؟ ها، يمص أصبعه، يمص ما بقي عليه مثلا من طعم؟ لا، هذا يفعله بعض الناس، والأصل أنه لا يفعل، إنما الأصل أن ينوي بقلبه أنه أفطر. إذا ما وجد ماء ولا رطبا ولا أي نوع من أنواع الطعام يفطر عليه، ففي هذا الحال ينوي الفطر بقلبه. الفائدة 58، بعض الناس يفطر قبل المغرب. الذي يفطر قبل المغرب لا يخلو من أحد حالتين، ركزوا معي، إما أن يفطر شاكا في غروب الشمس، واحد مثلا في البر ولا مع ساعة ولا يدري متى يأذن، فينظر للشمس قال والله الظاهر أنها غابت، إن شاء الله غابت إن شاء الله، وأخذ الطعام وأكل، ثم تبين أنها ما غابت، شاك، ما تأكد أنها غابت، ما الذي يلزمه؟ ها، يلزمه القضاء، ونقول صومك باطل. هذا الشيء. الشيء الثاني أن يجزم أن الشمس غربت ثم يتبين له أنها ما غربت. نفرض أن نظر إلى الشمس ثم نظر إلى ساعته، فيعني ما يدري بالضبط كم المغرب، لكن غلب على ظنه وخلاص وغابت الشمس وانتظر قليلا حتى أظلمت الدنيا، ثم بدأ يأكل، ثم بعد قليل فإذا الذي غيب الشمس غيوم وظهرت الشمس من جديد، فلكنه أفطر جازما بغياب الشمس فأمسك على طول عن الطعام والشراب، هل يلزمه القضاء أم لا؟ ها، ما يلزمه القضاء، لحديث أسماء أنها قالت أفطرنا في يوم غيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس ولم يأمرنا بالقضاء. الفائدة 59، إذا طلع الفجر معلوم أنه يجب على الصائم الإمساك، لكن هل يجوز له أن يأكل ويشرب أثناء سماع الأذان؟ هذا يختلف. إذا كان المؤذن من المؤذنين الدقيقين، تعلم أن المؤذن ما يأذن إلا على الوقت 100%، ففي هذا الحال نقول الأصل أنك تتوقف، لأن الله عز وجل يقول وكلوا واشربوا حتى إيش يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. إذا تبين هذا معناه أن ما يأذن إلا إذا تبين الخيطان أحدهما من الآخر، على طول إذا في يدك ما تنهيه خلاص انتهينا. أما أنك تأكل وتشرب وهي أذن لا، لكن إذا كان المؤذن تعرف أنه يقدم شوي، بعض المؤذنين يقدم دقيقة دقيقتين، فإذا كنت تعلم من مؤذنك ذلك فيجوز لك أن تأكل وأن تشرب إلى نهاية الأذان. لكن ينبغي والإخوة أنك أول ما تسمع الأذان عموما احتياطا لدينك، ينبغي أنك أول ما تسمع الأذان أن تتوقف عن الأكل والشرب على طول. الفائدة 60، البلد الذي يستمر الليل والنهار شهرا وشهرين كيف يصومون؟ أولا البلد الذي يكون فيه ليل ونهار خلال 24 ساعة يجب عليهم يصومون. يعني يا جماعة الآن بعض البلدان يكون الليل ساعتين والنهار كم ساعة؟ طبيعي إذا كان الليل ساعتين كم يكون النهار؟ 22 ساعة. هل يجب أن يصوموا 22 ساعة؟ ها؟ نعم يجب، ما دام خلال 24 ساعة فيه ليل ونهار يجب عليهم أن يصوموا. طيب لو كان يستمر الليل أسبوعا كاملا والنهار أسبوعا كاملا ماذا يفعلون؟ ينظرون إلى أقرب بلد فيه ليل ونهار، ينظرون البلد اللي يبعد عنهم 50 كيلو، قالوا نحن مثلكم أسبوعين ما نشوف الشمس. طيب اللي بعدكم قالوا احنا مثلكم ايضا اسبوع ونص ما نرى الشمس. ذهبوا الى بعد 500 كيل، فنظروا الى البلد اللي اول بلد تطلع عليه الشمس، قالوا والله نحن النهار عندنا 22 ساعة. اذا يلزمكم انتم اقرب بلد فيه ليل ونهار خلال 24 ساعة يلزمهم ان يفعلوا مثلهم. الفائدة 61، المفطرات وهي مفسدات الصوم يجب على من وقع في شيء منها ان يقضي. المفطرات ما عدا الحيض والنفاس لا يفطر بها الصائم إلا بأحد 3 شروط، ركز معي. الأول أن يكون عالما غير جاهل، يعني يا جماعة نفرض واحد ساكن في البر ولا يعرف من الدين إلا أصلي أصوم، ويعرف من الصيام أنه يعني ما تأكل ولا تشرب ولا تقرب زوجتك، الصيام هذا عنده، ذاك اليوم أكثر من السحور فالضحى أتعبه بطنه فأدخل أصبعه وتقيأ متعمدا. نحن نعلم أن القيء متعمدا يبطل الصوم ولا لا؟ يبطل الصوم. ثم أتم صوم إلى الليل، قلنا له يا أخي طيب ما يجوز، قال والله يا أخي ما أدري، أنا في البر ولا أعرف إلا الغنم والإبل والرعي، ما أدري، أنا أظن أن الصوم ممنوع أكل وشرب زوجة، أما غيره ما أدري عنه. ففي هذا الحال هل يلزمه القضاء أم لا؟ لا، لأنه جاهل. لكن لو جاءك واحد يدرس في الجامعة ودارس ابتدائي ومتوسط وثانوي ودارس مادة الفقه ودارس، ثم فعل هذا وتقيأ بعدين قال يا أخي ما أدري أن القي يفسد الصوم، يقبل منه؟ لا، ما يقبل منه، لأن أنت ما يقبل الجهل بهذا، أنت عايش في البلد وقرأت ودرست وتحضر محاضرات، تحضر على الأقل خطب الجمع، أما غيره فيقبل منه مثل ذلك. أن يكون عالما غير جاهل. ثانيا أن يكون ذاكرا غير ناس، لو أكل أو شرب أو نحو ذلك وهو ناسي ما على الشيء. الثالث أن يكون مختارا غير مضطر ولا مكره. أن يكون مختارا يعني لو إنسان جاء مثلا ومسك عليه المسدس وقال تشرب من الماء تفطر ولا أقتلك، فأكل أو شرب اتقاء للقتل، هل يفسد صومه؟ ها؟ ما يفسد صومه، صومه في هذا الحال صحيح. الفائدة 63 والرابعة 64، من المفطرات ما هو في معنى الأكل والشرب الذي يغني عن الأكل والشرب، مثل المغذي الذي يأخذه المرضى، مثل الإبر التي تؤخذ في الوريد. طبعا الإبر التي تؤخذ في الوريد أقسام، منها ما يغني عن الأكل والشرب، لو تأخذ لك إبرة خلاص ما يحتاج تأكل ولا تشرب يمكن لمدة 8-9 ساعات، ثم تأخذ إبرة ثانية ما يحتاج تأكل ولا تشرب مثلها أيضا. وهناك أنواع من الإبر، إما مسكنة للألم أو تعمل تعادلات في إنزيمات الجسم، مثلا البنسلين والإنسولين أو إبر التطعيم ونحو ذلك. فالإبر التي تغني عن الأكل والشرب هذه تفسد الصوم ولا لا؟ تفسد. أما الإبر التي لا تغني عن الأكل والشرب فإنها لا تفسد الصوم، مثل الإنسولين ونحوه. المسألة 65، غسيل الكلى الذي يتطلب خروج الدم لتنقيته ثم رجوعه مرة أخرى مع إضافة مواد كيميائية وغذائية كالسكريات والأملاح وإضافة غيرها إلى الدم، هل هذا يفطر؟ واحد عنده غسيل كلى يا جماعة لمدة 4 ساعات النهار هو صائم، هل يفطر ولا لا؟ نعم، لأنهم يضيفون إلى الدم أشياء فهو يفطر. كذلك الحقن الشرجية وقطرة العين والأنف وقلع السن ومداوات الجرح، كل ذلك لا يفطر. بخاخ الربو أيضا لا يفطر لأنه غاز مضغوط، هل هو يذهب إلى المعدة أم إلى أين يذهب؟ يذهب إلى الرئتين فلا يفطر. سحب الدم للتحليل لا يفطر إلا إذا كان كثيرا، أما القليل مثل نصف الزجاجة التي في حجم الأصبع أو 3/4 أو نحو ذلك فهذا لا يفطر. من حشى سنه بحشوة طبية فوجد طعمها في حلقة لكنه ما دخل شيء لكن وجد طعمها، هل يفطر أم لا؟ لا يفطر أيضا. هناك أمور سأسردها عليكم سردا ليست من المفطرات، غسول الإذن، قطرة الأنف إلا إذا كانت كثيرة جدا بحيث أنها يبلعها، بخاخ الأنف، إذا اجتنب ابتلاع ما ينفذ إلى الحلق. الأقراص العلاجية، بعض الناس يضع تحت اللسان أقراص تعالج الذبحة الصدرية، هذه ما تفطر إلا إذا ابتلع شيئا من طعمها. حفر السن أو قلع الضرس، تنظيف الأسنان بالسواك أو الفرشة لا يفطر. المضمضة، الغرغرة، بخخ العلاج الموضعي للفم لا يفطر. الغاز الأكسجين لا يفطر. غازات التخدير، البنج، ما يدخل الجسم من دهونات ومراهم ولصقات علاجية جلدية، حتى لو كانت اللصقة عليها مواد كيميائية لا تفطر. القسطرة وهي أنبوب دقيق يدخل في الشرايين إما لتصوير أو علاج أوعية القلب لا يفطر. إدخال منظار من خلال جدار في البطن لفحص الأحشاء أو إجراء عملية لا يفطر. منظار المعدة إذا لم يصاحبه إدخال سوائل، أحيانا منظار المعدة يدخلون مع السوائل، أما إذا لم يدخلوا سوائل فإنه لا يفطر أيضا. الفائدة 71، من أكل أو شرب متعمدا في نهار رمضان فسد صومه، أما من أكل وشرب ناسيا فلا يفسد صومه، لقوله صلى الله عليه وسلم من إذا نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. الفائدة، طيب هنا مسألة، لو رأيت أحدا يأكل ويشرب في نهار رمضان ناسيا، أخوك استيقظ الساعة 10 وجاء إلى المطبخ وأخذ سندويش وبدأ يأكل يظن ليس من رمضان، هل يجب عليك أن تذكره أم لا؟ أم تقول يا أخي خلى الله يطعمه ويسقيه؟ يجب عليك أن تذكره وجوبا لعموم قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا في ظاهره أنه مخالفة، أنت ما تدري ما الذي في باطنه، في ظاهره أنه مخالفة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث صحيح، من رأى منكم منكرا، قد تقول لي هذا ليس منكرا، أقول في ظاهره أنه منكر، في ظاهره أنه منكر بصرف النظر عن الإثم أو عدم الإثم. الفائدة 73، من وجب عليه الصيام فأفطر بالوطأ في نهار رمضان عامدا مختارا فقد أفسد صومه. الذي يطأ في نهار رمضان وهو ليس مسافرا وليس معذورا، يعني أقصد معذور أفطر بسبب مرض أو نحو ذلك، يعني واجب عليه الصوم وفي داخل البلد وليس مسافرا ولا غيره، ومع ذلك وطأ، يعني وطأ زوجته، يلزم عدة أمور: أولا التوبة من الذنب الذي فعله، ثانيا إتمام صيام هذا اليوم، ما يقول ما دام أن اليوم فسد بأكل وأشرب، لا، ثالثا عليه أن يقضي هذا اليوم، رابعا عليه الكفارة المغلظة. كفارة المغلظة هي التي أقبل رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هلكت، قال وما لك، ما أهلكك، قال وقعت على امرأتي وأنا صائم، فذكر له الكفارة، قال هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا، قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا، قال هل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا، حديث رواه البخاري. إذن يجب أن يعتق رقبة، إذا لم يستطع ماذا يفعل؟ صيام شهرين متتابعين، ما استطاع ماذا يفعل؟ إطعام 60 مسكينا، قال ما أستطيع أطعم 60 مسكينا، ما هو الحل؟ تسقط عنه الكفارة. طيب الجهل بهذا، يعني واحد جاءك قال يا أخي أنا أدري أن الوطأ محرم وأنه مفسد للصيام بس ما دريت أن عليه كفارة وإعتاق، ظنيته أنه مثل الأكل والشرب، اقضي وتب واستغفر، ما كنت أدري يا أخي أنه يجب عليه يصوم شهرين ويجب، يعني جاهل بكفارة، هل تلزمه الكفارة أم لا؟ نعم تلزمه الكفارة، تلزمه ما دام أنه يدري أنه حرام تلزمه الكفارة. مثل هالرجل، الرجل كان جاهلا يقال يا رسول الله هلكت، ما يدري إيش الحل حتى أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. الفائدة 76، من وطأ في أيام من رمضان نهارا، يعني مثلا وطأ في اليوم الأول ثم وطأ في نفس رمضان في اليوم الثالث ثم وطأ في اليوم الخامس، هل عليه كفارة واحدة أم كفارات بعدد الوطأ؟ العلماء لهم في ذلك أقوال، واللجنة الدائمة للإفتاء أفتوا بأن عليه كفارات بعدد الأيام التي وطأ فيها، وقيل لا تلزمه إلا كفارة واحدة ما دام أن الوطأ وقع في رمضان واحد. طيب لو أن إنسانا أراد أن يطأ، ها واحد أراد أن يطأ ففكر قال الآن لو وطأت أنا صائم سوف يلزمني كفارة وشغلة طويلة، تدري أعطوني كاس ماء، وأخذ ماء وشرب متعمدا وقال الآن أصبحت مفطرا ثم وطأ، هل يلزمه الكفارة ولا لا؟ حيلة يعني. قال يا أخي أنا ما وطأت وأنا صائم، أنا وطأت وأنا مفطر، صح علي ذنب أني أفطرت بالماء لكن ما علي الكفارة. نقول بل أنت أشد إثما، لأنك أنت تحتال على رب العالمين، والذي جعلك تشرب هالماء هو أنك تتقوى أيضا على مثل هذا الفعل من الوطأ، فيلزمه على الصحيح الكفارة. طبعا مقاربة الصائم لزوجته ومخالطتها وتكرار النظر إليها جائز، لكنه إذا كان يخشى على نفسه فإنه يجب على الصائم أن يبتعد عنها، كما قالت عائشة كان صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، يعني يقربها ونحو ذلك. قالت لكنه كان أملككم لإربه، يعني ما كان لأربه، يعني ما كان صلى الله عليه وسلم يفضي به ذلك إلى ما بعده من إنزال أو وطئ أو نحوه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح أن الله عز وجل قال الصيام لي، ثم قال يدع طعامه وشرابه وإيش شهوته. فالأصل أن الصائم يدع شهوته حتى يعني التقبيل ونحوه، الأصل حتى التقبيل ونحوه هو الأصل أن يبتعد عنه. المسألة التي بعد هذا، إذا أصبح وهو جنف، نفرض أن رجلا وطئ زوجته بالليل ثم نام وأذن عليه الفجر وهو جنب، ففي هذا الحال هل يصح صومه أم لا؟ نعم، إذا أصبح وهو جنب صومه صحيح. طيب لو احتلم وهو نائم في نهار رمضان واحتلم، صومه صحيح. أما من استمنى في نهار رمضان، تعمد إخراج المني بشهوة بفعل منه إما بتكرار النظر أو بالعبث بنفسه، فإن صومه يفسد بذلك وهو مرتكب ليتم. الفائدة التي بعدها، القيء أيها الإخوة يعتبر من المفطرات، لكن القيء له أربع حالات. الحالة الأولى أن يغلبه القيء، إنسان جالس الضحى وغلبه القيء غصب عنه تقيأ، هل يفسد صومه أم لا؟ ما يفسد صومه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي، رواه الترمذي. هذه ذرع القيء ما عليه قضاء، لكن لو استقاء عمدا أدخل أصبعه وبدأ يعبث بحلقة لحد ما تقيأ، ما الذي يلزمه؟ هذا فسد صومه ويلزمه القضاء. الحالة الثالثة، لو تجشأ، واحد كثر سحور وذهب يصلي في صلاة الفجر تجشأ فخرج منه قيء يسير ثم ما استطع يخرجه، بلع غصبا عنه، في هذا الحال هل يفسد صومه أم لا؟ ها، في هذا الحال لا يفسد صومه، صومه صحيح. لكن إذا تعمد بنفسه أن يبلعه، يعني استحى أن يخرجه ونحو ذلك فتعمد أن يبلعه، فإن صومه بذلك يفسد. طيب يا جماعة، لو أنه هاجت عليه معدته، وهي المسألة الرابعة، هاجت عليه معدته فغلبه القيء، هل يجب عليه أن يمسكه ويمنعه؟ ها؟ لا، مدام غلب بنفسه فإنه يخرج منه ولا عليه بأس. الفائدة الثالثة والثمانون، ما علق بين أسنان الصائم. نفرض مثلا أن الصائم إما مثلا تسحر أو نحو ذلك ثم علق بين أسنانه شيء، في هذا الحال هذا له ثلاث أحوال أيضا. الحالة الأولى، إما أن يبتلع ما علق بين أسنانه بغير قصد، نفرض مثلا أن عبث بلسانه فجاء مثلا الطعام على يعني على لسانه وبلعه بغير قصد، ما حكم صومه؟ صومه صحيح. الثاني أن يكون قليلا، يعني مثلا شرب عصيره طالع يصلي الفجر وفي أثناء الصلاة واجد طعم العصير مع لعابه ولا يستطيع أنه يخرجه عن اللعاب، فصار يبلع عادي يعني مع اللعاب، أصلا هو ما يقدر يميزه، في هذا الحال ما حكم فعله؟ فعله ما عليه شيء وصومه صحيح. الحالة الثالثة أن يكون كثيرا، يعني مثلا حرك مثل من في أسنانه تجويف وخرج منها طعام وبلعه متعمدا، هذا يفسد صومه بهذا. المسألة الرابعة والثمانون، من أصابه رعاف، ما حكم صومه؟ ما حكم صومه؟ صحيح، صومه جائز، ما عليه شيء، الرعاف الدم الذي يخرج من الأنف. المسألة الخامسة والثمانون، الأشياء التي تخرج من الجسم وتصل إلى الفم نوعان، النخامة وهي المخاط النازل من الرأس، والنخاعة وهو البلغم الصاعد من البطن إما بسبب السعال أو التنحنح. هذه لها حالتان. لأن بعض الناس يسأل يقول يا أخي إذا كحيت وخرج مني بلغم يجوز أبلعه أم لا؟ هذه لها حالتان. إذا كانت لا تزال في حلقة فيجوز له أن يبلعها لمشقة إخراجها ولعموم البلوى بها، فصحيح صومه. أما إذا كان كحة ثم وصلت إلى لسانه، ففي هذا الحال هل يجوز له أن يبلعها؟ ها، لو بلعها لفسد صومه بذلك. الفائدة 86 من أحكام الصيام، من أحكام السواك للصائم. السواك سنة للصائم في جميع النهار وإن كان رطبا. إذا استاك الصائم فوجد طعم السواك في فمه فلا يجوز له أن يبلعه، بل يجب عليه أن يخرجه. وكذلك لو خرج شيء من شعرات السواك لا يجوز أن يجعلها تفضي إلى داخل فمه. ما يعرض للصائم من جروح، نفرض أن الصائم يلعب كرة مثلا أو يمشي في الشارع فأصابه جرح في رجله وخرج دم كثير، هل يفسد صومه بذلك؟ ها؟ لا ما يفسد، لأنه بغير فعله بغير اختياره. لكن لو أنه ذهب إلى المستشفى وتبرع بدمه، ها، يفسد صومه لأنه هو الذي تعمد إخراجه. ما حكم شم الطيب للصائم؟ طيب سواء البخاخ أو دهن العود ونحوه جائز ما عليه شيء، لكن البخور يجوز أن يوضع في المسجد. يعني مثلا البخور وضع في المسجد يجوز، لكن أن يأخذه الصائم ويستنشق هكذا حتى تدخل الجزيئات إلى داخل جوفه، لا، هذا قد يفسد عليه صومه. أما تبخير المسجد، تبخير البيت في الظهر العصر في وقت الصوم، هذا لا يؤثر على الصوم على الصحيح. التدخين هل هو من المفطرات؟ نعم، من المفطرات ومن المحرمات، سواء كان في رمضان أو في غير رمضان. الانغماس في الماء، لو إنسان صائم وانغمس في ماء بارد يفسد صومه؟ لا، ما في بأس أن يفعل. لو تمضمض بماء بارد، انغمس في ماء بارد، رطب ثياب، أي شيء يفعله الصائم لتخفيف شدة الصيام عنه فهذا لا يؤثر على صومه على الصحيح. طيب، لو أنه يا جماعة فعل شيئا من المفطرات ظانا بقاء الليل وعدم أذان الفجر، قبل قليل ذكرنا لكم إذا ظن غياب الشمس. الآن واحد ما درى أن أذن الفجر، أنا أعطيكم مثالا. نفرض يا جماعة أن إنسانا مثلا الساعة مأخرة نصف ساعة، دائما يأذن الساعة 4، استيقظ من النوم نظر إلى ساعته، ساعته مأخرة نصف ساعة، الساعة في الحقيقة 4، لكن ساعته وجدها كم؟ 3:30. قال الحمد لله بقي نصف ساعة على أذان الفجر، وهم أذنوا منتهي لكن ما يدري. فتح الثلاجة وبدأ يأكل ويشرب، الحمد لله أن استيقظ قبل لا يأذن، الحمد لله. بقي معنا قرابة 20 فائدة، حملون ولا ننتهي؟ هذا طلب العلم، لا بد من ثني الركب في مجالس العلم حتى نتعلم. بقي معنا 20 فائدة تحملوها معنا. الفائدة 95 حسب الترقيم الذي بين يدي، الفتاة التي بلغت فخجلت واستمرت تفطر، يعني بلغت عمرها 11 وهي ما تصوم، استحت أن تصوم ويعلم أهلها أنها قد بلغت واستمرت تأكل وتشرب، يجب عليها أولا التوبة لأنها وقعت في معصية، صيام واجب، كيف تأكلين وتشربين؟ ثانيا يجب عليها قضاء ما فات، يجب عليها أن تقضي ما فاتها. بعض النساء مثلا تسأل وعمرها 16 سنة، تقول يا شيخ أنا بلغت عمري 11 سنة وما صمت وعمري 11، ولا صمت وعمري 12، ما صمت إلا وعمري 13، ما أدري كم يوم علي قضاء، في 6 أيام أم 10 أيام ما أدري، ماذا تفعل؟ تعمل بالأحوط، نقول ما تدرين 6 أو 10 اعتبريها 10، 15 أم 20 اعتبري أنها 20 يوما، تأخذ بالأحوط على الأكثر. طبعا الزوجة لا يجوز لها أن تصوم في غير رمضان إلا بإذن زوجها، إلا إذا علمت أن زوجها يرضى فما عليها بأس، أما في رمضان فتصوم بغير إذنه. وكذلك في القضاء الأولى أنها تستأذن منه، تقول يا فلان ترى غدا بصوم، أو لماذا لا تصوم معي غدا، أي أسلوب تخبر بذلك، لكن يجب عليها أن تصوم القضاء حتى لو قال لا ما تصومين. طيب انتهى شوال، انتهى ذي القعدة، انتهى محرم، وصل شعبان وأنا ما صمت القضاء، وهو كل يوم يقول لا تصومي القضاء، يجب عليها أن تصوم بغير إذنه ما دام أنها وصلت إلى مرحلة الصيام الواجب. الحائض إذا رأت علامة الطهر، إذا رأت مثلا أفرض أنه يأذن الفجر الساعة 4، رأت علامة الطهر الساعة 4 إلا ربع، هل يجب عليها الصيام أم لا؟ نعم يجب عليها الصيام. طيب لو الحائض يا جماعة طهرت الساعة 4 إلا 10 دقائق لكن مشغولة بالسحور وبأولادها وكذا، أذن عليها الفجر وهي ما اغتسلت من الحيض، هل يجوز لها الصوم؟ نعم يجوز لها الصوم، مثل الجنب لو أذن عليه الفجر وهو جنب يجوز لها الحيض وتغتسل بعد الفجر، لكن لا بد أن تبكر بالغسل قدر المستطاع حتى تصلي الفجر. المسألة التي بعدها، هل يجوز للحائض أن تستعمل حبوب منع الحيض؟ الجواب أنه الأفضل للحائض أن تبقى على طبيعتها ولا تمنع الدم، وعموما قد ثبت بالطب ضرر هذه الموانع. لكن لو أن امرأة خالفت وقالت أنا سأتعاطى الحبوب لمنع الحيض، وتعاطت الحبوب وفعلا ما أصابها الحيض، دائما الحيض يأتيها في 10 من الشهر وينتهي في 17، في ذلك الشهر في رمضان أكلت حبوب منع الحيض فلم تحض من 10 إلى 17 وصامتها، هل صومها صحيح؟ ها؟ نعم صومها صحيح وليس عليها في هذا الحال قضاء. دم الاستحاضة لا يؤثر في صحة الصوم. الحامل إذا أسقطت، أفرض أنها أسقطت في تاريخ 2 أو 3 رمضان، هل تواصل الصوم أم تقطع الصوم؟ يعني هل تعتبر الدم الذي نزل بعد الإسقاط نفاس أم تعتبره دم استحاضة، دم فساد ونزيف؟ هذا فيه حالتان ذكرناهما لما تكلمنا في درس الحيض، تذكرون؟ متى يا جماعة إذا أسقطت المرأة متى نعتبر الدم دم نفاس؟ أحسنت، إذا تشكل الجنين، إذا صار الجنين متشكلا وواضح عليه يد، رأس، رجلين، أصابع، إذا كان متشكلا ففي هذا الحال، وعموما التخلق والتشكل يبدأ بعد إكمال 80 يوما، يعني كم شهر؟ ها؟ شهرين وعشرين يوم، شهرين وعشرين يوم يبدأ التخلق، فإذا كان متخلقا فالدم الذي ينزل يعتبر دم نفاس. أما إذا كان المرأة شهر وشهر ونصف وأسقطت وخرج الجنين قطعة لحم مضغة، ففي هذا الحال فيعتبر الدم الذي ينزل دم فساد، دم نزيف، ولا يمنع الصوم، ليس حيضا ولا نفاسا، حتى لو الدم ينزل منها مثل المستحاضة يجب عليها أن تصوم ويعتبر صومها صحيحا. من أحكام النفساء في الفائدة رقم 104، إذا طهرت النفساء قبل 40، طبعا معروف أن النفاس في الغالب كم يوم؟ هو 40 يوما. نفرض أنها طهرت في 27 يوم، طهرت خلاص، هل يجوز لها أن تصوم؟ نعم يجب عليها أن تصوم، يجب عليها أن تصوم. طيب لو صامت 3-4 أيام لما جاء تاريخ 35 يوما أصابها دم مرة أخرى، هل تعتبره نفاس أم ماذا؟ نعم تعتبره نفاس ما دام قبل 40 ويجب عليها أن تفطر فيه. الفائدة 105، المرضع إذا صامت بالنهار، نفرض أن امرأة ترضع، ومعلوم أن المرأة التي ترضع في غالب الأحيان أنها لا تحيض، أفرض أنها رأت دما في الليل فقالت أنا ما أدري الدم هذا نزل مني في النهار أم في الليل، فماذا تفعل؟ وكذلك المرأة عموما إذا رأت الدم بالليل فإنها لا تعتبره من النهار وتعتبر إن شاء الله صومها صحيح، تعتبر أن صومها صحيح. طبعا الحامل والمرضع يجوز لهما الإفطار لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وهو حديث حسن، إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم. المرأة التي يجب عليها الصوم، نفرض أن امرأة في شوال تقضي يوما من رمضان وطئها زوجها، هل يفسد صومها؟ نعم. طيب إذا كانت راضية طبعا، أما إذا كانت مكرهة فبعضها العلم يقول ما يفسد. طيب لو أن المرأة في نهار رمضان وطئها زوجها وهي راضية، هل يلزمها كفارة كما يلزمه؟ نعم يلزمها على الصحيح كفارة كما يلزمه. طيب لو أن رجلا يقضي في شوال يوما من رمضان، يقضي في شوال يوما من أيام رمضان ووطئ في هذا اليوم وهو قضى، هل يلزمها الكفارة المغلظة؟ ها، اعتاق رقبة، صيام شهرين، طعام 60 مسكينا، ها؟ لا، ما يلزمه، ما يلزمه إلا إذا كان وطئ في نهاية رمضان. أما إذا كان فيما بعد رمضان فإنه يأثم، لأنه يجب عليه أن يصوم، لكنه لا يجب عليه القضاء، لا يجب عليه الكفارة المغلظة. الذي يدخل عليه رمضان وعليه قضاء من رمضان السابق، ما الذي يجب عليه بعد رمضان هذا؟ طبعا يجب عليه التوبة لأن فرط، ويجب عليه القضاء، ويجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا على قول، وبعض العلم يقول ما يجب عليه إلا القضاء. طيب، من نوى الصيام في أثناء النهار، لو أنت الساعة مثلا 11 الضحى ما أكلت ولا شربت، فقلت خلاص أنا صائم إلى الليل، يوم اثنين أو يوم خميس، يصح ولا ما يصح؟ يصح. طيب، هل يحسب لك الأجر من الساعة 11 أم يحسب لك الأجر من الفجر؟ ها، الغالب أنه من الساعة 11، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإنما لكل امرئ ما نوى، فالأصل أنه يبدأ من وقت النية. طيب، طبعا هنا مسائل حول فرض الصيام وكيف فرض، لكنها نتركها لأجل الاختصار. أيضا متى فرض الصيام، هنا مسائل تتعلق بصيام يوم الشك. يوم الشك أيها الإخوة يوافق أي يوم؟ ها، يوم 29 شعبان، 30 شعبان. يعني لما يأتي يوم 29 شعبان نصبح نحن ما ندري هل غدا هو 30 شعبان أم هو 1 رمضان، فماذا نفعل بالليل يوم 29 شعبان؟ ماذا نفعل بالليل؟ نحن ننظر إلى الهلال، صح؟ إذا رأينا الهلال يصبح عندنا يقين أن غدا ما هو 1 رمضان. طيب، لو كانت السماء صحو جدا ونرى النجوم بأعيننا ولم نرى الهلال، يصبح عندنا يقين أن غدا ما هو 30 شعبان. طيب، لو خرجنا ننظر إلى الهلال لكن غيوم وغبار ولا ما نرى لا نجوما ولا قمرا ولا شيء أبدا، فأصبح غدا ما ندري، يمكن الهلال طلع لكن بسبب الغيوم والغبار ما رأيناه، ويمكن أنه ما طلع، ففي هذا الحال ماذا نفعل غدا؟ غدا يسمى يوم الشك. يوم الشك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيامه، بل قال في الحديث الصريح قال فإن غم عليكم. إيش معنى إذا غم عليكم؟ أصابكم غمام، أصابه غمام دونكم، غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وقال صلى الله عليه وسلم من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن يصوم يوم الشك إلا في حالة واحدة. ما هي؟ ها، إذا وافق عادة، واحد يصوم كل اثنين كل اثنين، وافق يوم الشك يوم اثنين فصامه لأجل أنه يوم اثنين، ما صامه لأجل أنه يوم الشك، هل هذا يصح؟ نعم. وكذلك لو أن إنسانا عليه قضاء وضاق عليه الوقت ولا بقي إلا يوم الشك يصومه قضاء عن رمضان الماضي، يصح؟ نعم، في هذا الحال يصح له ذلك. طيب، ما حكم التتابع في صيام القضاء؟ واحد عليه 5 أيام قضاء من رمضان، هل يلزمه التتابع في صيامها؟ الأفضل له أن يتابع من باب أنه مشابه لصيام رمضان، ولأجل أن يسقط عن نفسه عن ذمته ذلك، لكن لو لم يتابع ما عليه بأس. هل يجوز أن يصوم تطوعا قبل القضاء؟ هذه الفائدة رقم 124. هل يجوز أن يصوم تطوعا قبل أن يقضي؟ واحد عليه قضاء 10 أيام من رمضان ويريد يصوم يوم عرفة ويريد يصوم يوم عاشوراء ويصوم الاثنين والخميس، يجوز؟ العلماء لهم في ذلك كلام طويل، والصحيح أن ذلك جائز إذا لم يضق عليه الوقت. يعني يفرض أن عليه قضاء 10 أيام وجاء تاريخ مثلا 20 من شعبان وهو ما بعد صام القضاء 10 أيام، ثم قال سوف أصوم يوم الاثنين الجاي نافلة لله، يجوز؟ نقول يا أخي ما بقي إلا 10 أيام على رمضان، اتق الله وصم القضاء اللي عليك. لكن لو كان بقي 11 شهر على رمضان وقال سأصوم عرفة نافلة وسأصوم عاشوراء نافلة، نقول ما عليك بأس، وإن كان الأولى أن يقضي ما عليه. نمر معكم أيها الأحبة مرورا سريعا على عجل على أحكام صلاة التراويح. الفائدة 125، طبعا ليالي رمضان هي أفضل ليالي العام، وأفضل ليالي رمضان متى؟ 10 الأواخر. ومن قام رمضان إيمانا ها كونوا حيين معي حتى ننتهي بسرعة، إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ليلة القدر يقول فيها صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب، ليلة القدر أي ليلة من رمضان؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: التمسوها في العشر الأواخر. إذن الآن خلاص قرب لنا أنها في العشر الأواخر، وجاءت في أحاديث أخرى أنها تكون في الوتر، في ليالي الوتر. ليالي الوتر اللي هي الأعداد الفردية، ليلة 21. طيب، ليلة 21 كيف نعرفها؟ يعني هي مساء أي يوم؟ مساء يوم 20، غدا تكون 21، ليلة تكون 21. زي نحن اليوم كم التاريخ؟ 22 شعبان. إذن الليلة هذه التي نحن فيها ليلة 23، هكذا تحسب ليلة 21، ليلة 23، 25، 27، 29. أكثر ما تكون في ليلة 27، وهو كلام أكثر أهل العلم. لا ينبغي للمأموم في صلاة التراويح أن يمسك مصحفا للقراءة فيه، المأموم. الإمام إذا احتاج إلى ذلك ما في بأس، أما المأموم بعض المأمومين يمسك المصحف ويبدأ يتبع مع الإمام. إذا كان الإمام قال لك أمسك المصحف، مثل الإمام قد لا يكون حافظا أو يخشى أن يخطئ، فيأمر واحدة وراءه يمسك المصحف حتى يفتح عليه إذا أخطأ. أما أن 3، 4، أو 10 من المأمومين كل واحد مصحفه ويقول حتى أخشى، نقول لا، أولا إمساك المصحف يضيع عليك سنة وضع اليدين على الصدر، ويضيع عليك سنة النظر إلى موضع السجود، ويجعلك كثير الحركة في الصلاة. فالأصل أنك تعود نفسك أنك تخشى من غير أن تحمل المصحف. طيب، إمام يصلي صلاة التراويح، فلما صلى ركعتين قام إلى الثالثة ساهيا، ما الذي يلزمه؟ يلزمه أن يرجع ويتم الركعتين، بقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، كما عند النسائي وغيره. أما لو تعمد أن يصلي أربعا قاصدا فيصح، أما إذا قام ساهيا لا يقول ما دام قمت بكملها أربع، نقول لا، قمت ساهيا أرجع حتى تصليها ركعتين ويسجد للسهو. من صلى التراويح مع الجماعة، وهذه مسألة مهمة يسأل عنها أقوام كثيرون. الآن يا جماعة، واحد صلى التراويح مع الجماعة وهو يريد أن يتهجد في آخر الليل، يريد أن يقوم ليصلي في آخر الليل، ماذا يفعل إذا سلم الإمام؟ يقوم يأتي بركعة؟ ها؟ يعني الإمام الآن سيصلي صلاة الوتر بينتهي، صاحبنا هل يسلم مع الإمام الوتر؟ لو سلم معه لا خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. بعض أهل العلم يقول إنه لا يسلم مع الإمام، بل يقوم ويأتي بركعة حتى يعتبر ما بعد أوتر، ثم يصلي في الليل ما شاء الله، ثم بعد ذلك يوتر في الليل. وبعض مشايخنا، سمعت شيخنا العلامة الشيخ عبد الرحمن البراك يقول إن الذي يسلم الإمام فيقوم ليأتي بركعة كأنه يقول: يا ناس ترى أنا ما شاء الله علي أقوم أتهجد زيادة عنكم، فيقول يخشى على نيته، فالأولى أن يسلم معه ثم إذا جاء آخر الليل يصلي ركعتين ركعتين كما شاء، لكن لا يوتر مرة أخرى. ويقول إنه بذلك لا يعتبر خالف الحديث، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: لا وتران في ليلة، وهذا ما أوتر إلا وحده. وقوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، هذا مبني على السنية لا على الوجوب، والذي يظهر الله أعلم أن هذا أولى، حتى ما يظهر ولا يعجب بنفسه، الناس كلهم جالسون وهو لوحده قائم يصلي، يعني حتى تبقى نيته خالصة. من لم يصلي العشاء، لو جئتم أنتم 5 أو 6 إلى مسجد وهم يصلون التراويح، هل تصلون العشاء لوحدكم أم تدخلون معهم؟ ادخلوا معهم بنية صلاة العشاء حتى لا يزعج بعضكم بعضا ولا يكون هناك جماعة ثانية في مسجد واحد. من أخطاء بعض المصلين في صلاة التراويح، طبعا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. بعض المصلين يصلي مع الإمام تسليمتين ثم يخرج، يصلي مع الثاني تسليمتين ثم يخرج ويلحق فلانا ويصلي معه الوتر. نقول الأصل أن تصلي مع إمام واحد فقط حتى توتر معه. آخر 3 ركعات من صلاة التراويح ماذا يقرأ فيها؟ آخر ركعة ماذا يقرأ؟ اللي هي الوتر، قل الله أحد، واللي قبلها قل يا أيها الكافرون، واللي قبلها يقرأ سبح، وما قبلها من التراويح يقرأ ما شاء. القنوت في صلاة التراويح له موضعان، متى؟ إما أن يقنت، طبعا القنوت دائما في آخر ركعة، صح؟ إما الركعة رقم 11 أو الركعة رقم 23 لمن يصلي 23 ركعة، في آخر ركعة القنوت. طيب، هو مخير بين موضعين في القنوت، إما أن يقنت قبل الركوع، يعني إذا قرأ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يرفع يديه اللهم اهدنا فيمن هديت، ثم يركع ويرفع ويسجد، يقنت قبل الركوع. أو أن يقنت متى؟ بعد الركوع، بعد ما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد اللهم اهدنا فيمن هديت، يخير بين هذين الموضعين. القنوت في الوتر سنة، لكن الاستمرار عليه دائما ليس من السنة. السنة لا يستمر عليه دائما، يقنت 5-7 ليالي 10 ليالي، ليلة ما يقنت، 3-4 ليالي يقنت، ثم يترك القنوت ليلة، يعني هذا هو السنة. حكم مسح اليدين على الوجه بعد نهاية الدعاء في القنوت، هل هو سنة؟ جاء عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بمسح اليدين، لكن كلها ضعيفة، كلها ضعيفة. المداومة على هذا من البدع، المداومة، لكن لو مسح أحيانا فلا بأس، لأن مجموع الأحاديث على ضعفها قد ترتقي إلى أن هذا الفعل له أصل. وهذا كلام شيخنا العلامة أيضا الشيخ عبد الله بن جبرين، يقول إنه لو مسح أحيانا ليس فيه بأس، ويستدل بحديث آخر قوله صلى الله عليه وسلم إن الله حي كريم يستحي إذا رفع العبد إليه يديه يدعوه أن يردهما صفرا خائبتين، فيقول يدين لن تردى وهي صفر، فسيكون فيهما شيء فلا بأس أن يمسح بهما. من أحكام الاعتكاف، الاعتكاف سنة وتتأكد في رمضان. يقول الزهري عجبا للمسلمين تركوا الاعتكاف والنبي صلى الله عليه وسلم ما تركه منذ أن هاجر إلى المدينة حتى فارق الدنيا. كم جلس في المدينة صلى الله عليه وسلم؟ كم سنة؟ 10 سنوات، ما ترك الاعتكاف ولا سنة، حتى لما تركه في إحدى السنوات لسبب قضاه في السنة التي بعدها. دائما يعتكف في العشر الأواخر، لما تركه سنة اعتكف في السنة التي بعدها 20 يوما قضاء لذاك الاعتكاف. طبعا المعتكف الاعتكاف هو لزوم المسجد كما نعلم لطاعة الله تعالى فيه. المعتكف إذا أراد أن يدخل إلى الاعتكاف لا يجوز له أن يخرج أبدا إلا في حالات، إما أن يخرج خروجا ضروريا، اتصلت عليه زوجته قالت ولدك صدمت السيارة، أو بيتك احترق، أو مثلا حصل لنا كذا تعال، خرج ضروريا، هل يبطل اعتكافه؟ لا، يذهب ينهي الحاجة ثم يعود يواصل الاعتكاف ويعتبر اعتكف العشر الأواخر. أو أن يخرج لحاجة غير ضرورية، اتصل عليه فلان قال اليوم عندي فطور والشباب سيجتمعون وتعال افطر معنا، أو عندي سحور وتعال اسهر معنا، فخرج وجلس عندهم ساعة ونصف يتسحر ثم رجع إلى اعتكافه، هل يجوز؟ لا، يعتبر قد قطع اعتكافه، يعتبر ما اعتكف 10 أيام، اعتكف 5 ثم قطعها ثم بدأ في 5 ثانية. الحالة الثالثة أن يخرج إلى شيء غير ضروري ولا ينقطع اعتكافه، مثل ماذا؟ أن يشترط، مثل مثلا أنت ستكون معتكفا لكنك تعلم أنك في اليوم الفلاني مثلا عندك وليمة في بيتك، هذا ليس ضرورة، لكن جرت عادتك في اليوم الفلاني أن تعزم أهلك وإخوانك ونحو ذلك، فنويت الاعتكاف واشترطت إلا يوم 25 سأخرج لمدة 2 ساعة وأرجع، فخرجت ثم رجعت، هل يبطل اعتكافك؟ لا، ما يبطل اعتكافك. إذن خروج 3 أنواع، إما أن يكون لي ضرورة شديدة فلا يبطل، أو أن يكون لغير حاجة غير مشترطة فيبطل، أو أن يكون لحاجة غير ضرورية لكنه قد اشترطها فلا يبطل بذلك. طبعا لا ينبغي أيها الإخوة للمعتكف أن ينشغل بغير طاعة، لا يرد على جوال ولا يبدأ يتحدث ويسولف مع أصحابه، لا ينبغي أيضا أن ينشغل بقراءة كتب، اقرأ قرآن وسبح وهلل وصلي إلى أن ينتهي رمضان، قراءة الكتب في بيتكم بعد ما ينتهي رمضان، السواليف اجعلها بعد ما ينتهي رمضان. أما في الاعتكاف بعض الشباب الآن يعتكف 20 في مسجد واحد، ويصبح المسجد والاعتكاف موائد للولائم، وكل واحد كل يوم يأتي بأنواع من الطعام وسواليف ورسائل جوال بينهم، ما صار اعتكاف، هذا يدخل ويخرج من اعتكافه وهو ما رق قلبه ولا زاد إيمانه. من أراد أن يعتكف فالسنة أن يعتكف العشر الأواخر. يعني متى يدخل المعتكف؟ متى يدخل المسجد؟ بعد غياب الشمس في يوم 20، لأن إذا غابت الشمس يوم 20 معناه أنها دخلت ليلة 21 يبدأ الاعتكاف. متى يخرج؟ إذا أعلنوا العيد، إما أن يكون في يوم 29 أذن المغرب وجالس معتكف، بعد العشاء قال ترى أعلن غدا عيد، إذا صار الشهر 29 يوم نقول اخرج من اعتكافك، أو أن يتم رمضان 30 يوما ثم يخرج من معتكفه. المرأة يجوز لها الاعتكاف لكنها ينبغي أن لا تعتكف إلا في مكان تأمن فيه على نفسها، ما تعتكف في مكان قد لا تأمن على نفسها فيه. والمرأة يبطل اعتكافها إذا حاضت أو نفست. يبطل الاعتكاف للرجل أيضا بمقاربته لامرأته أو بوطئه لها. طيب لو واحد عمل نفسه ذكي واشترط الوطأ، اشترط أنه يخرج في ليلة مثلا 25 ويطأ زوجته ثم يرجع، اشترط وليس ضرورة لكن اشترط، ها شرط جيد، هل يبطل اعتكافه ولا لا؟ يبطل اعتكافه لأنه من مبطلات الاعتكاف، هذا من مبطلات الاعتكاف، اشترط أو لم تشترط يبطل اعتكافك بذلك، كما قال الله سبحانه وتعالى ولا تقربوهن وأنتم إيش عاكفون في المساجد. طبعا يشترط في الاعتكاف أن يكون في مسجد تصلى فيه الصلوات الخمس، وكذلك يستحب إذا كان سيمر عليه جمعة أثناء اعتكافه أن يكون المسجد إيش يصلى فيه الجمعة جامعا حتى لا يضطر إلى أن يخرج. طيب لو أن امرأة قالت أنا عندي مصلى في البيت دائما أصلي فيه الصلوات وبعتكف فيها المصلى، يصح؟ ها؟ لا ما يصح لها ذلك، الاعتكاف لابد أن يكون في المساجد ولا يصح أن يكون في غير المساجد. من نذر أن يعتكف ومات قبل أن يوفي بنذره، واحد قال لله علي أني أعتكف في رمضان هذا 10 أيام ومات في 1 رمضان، فيقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول يلزم أولياءه أن يعتكفوا عنه أو أن يوكلوا من يعتكف عنه. طيب لو أمر الوالدان ولدهما بعدم الاعتكاف، أردت أن تعتكف قال لك أبوك يا ولدي لا تعتكف، أنا طالبك أنك ما تعتكف وأمرك بعدم الاعتكاف، يجوز لك الاعتكاف؟ ينتبه الشباب المتحمسون، إذا قال لك أبوك وأمك ما آذنوا لك بالاعتكاف فلا يجوز لك شرعا، لأن طاعة الوالد واجبة وهذا الاعتكاف لا يعدو أن يكون سنة. آخر 10 فوائد وقد أطلنا عليكم تتعلق بأحكام زكاة الفطر. طبعا زكاة الفطر تجب على كل مسلم صام أو لم يصم، كبيرا أو صغيرا، عاقلا أو مجنونا، تجب صاعا. الصاع كم كيلو؟ 2.40 كيلو من غالب قوت أهل البلد من تمر أو شعير أو ذرة أو نحو ذلك. طيب الفقير، إنسان فقير مسكين، هل يجب عليه يخرج زكاة الفطر؟ نعم، إذا كان عنده قوت يومه، عنده اللي أكله فطور وغدا وعشاء في يوم العيد، يجب عليه أنه يخرج ما زاد عن حاجته، أن يجعله فطرة، يعني يجعله زكاة فطر. زكاة الفطر كم مصرف لها؟ 8 مصارف للفقراء والمساكين العاملين عليها، ها؟ ألف قلوبهم، هذه زكاة الفطر تدفع لهؤلاء جميعا، لا تدفع إلا لفريق واحد فقط، من هو الفقراء فقط، هذه زكاة الفطر. أما الزكاة العامة زكاة المال تدفع في سبيل الله، تدفع لابن السبيل، أما زكاة الفطر فلا تدفع أبدا إلا للفقراء. الدين، لو إنسان عليه دين 100,000 ريال وزكاة الفطر عنه وعن أولاده ما تكلفه 100 ريال، يجب عليه الزكاة؟ نعم، ما دام عنده مال يأكل أولاده ويشربهم يجب عليه. شوف يعني الزكاة، زكاة الفطر أمرها مؤكد تأكيدا شديدا، يعني بخلاف بعض العبادات الأخرى. طيب لو أن إنسانا عد أهله، فعنده زوجته وعنده أمه وأبوه مثلا هو الذي ينفق عليهما، وعنده 5 أولاد، كم يجب عليه أن يخرج عن هؤلاء؟ زوجه وأم وأب وخمسة أولاد، كم يجب عليه عن البيت كله؟ 8 ولا 9؟ 9، لأنه بيعد نفسه معاهم، لابد أن يخرج 9. طيب لو عندهم في البيت خادمة، يلزمهم إلزاما، ها؟ لا، العبد المملوك هو الذي يلزمك، أما هذه فأجيرة لا يلزمك، لكن لو فعلت ذلك وقلت لها ذلك فلا بأس به. كذلك يعني لو أنك أخرجت عنها وأخبرتها ما في بأس، تعتبر موكلة لك. كذلك في السائق له نفس الحكم، يجوز أن تخرج عنه لكن ينبغي أن تخبره. طيب الجنين الذي في البطن، لو أن امرأة مثلا ولدها في بطنها مثلا عمره شهران، هل يسن لأبيها أن يخرج عنه؟ ها، متى نبدأ يا جماعة نحسب الجنين من ضمن الفطرة؟ ها، كم يعني من كم شهر؟ 4 أشهر فصاعدا يعتبر الجنين يعني يسن، كما جاء عن عثمان رضي الله عنه يسن أن يخرج عنه الفطرة إذا كان 4 أشهر فصاعدا. متى يبدأ إخراج زكاة الفطر؟ أفضل وقت لزكاة الفطر إخراجها متى؟ أنك تأخذها وتعطيها الفقير ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد، هالساعة هذه هذا أفضل أوقات. طيب، ويجوز أن يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين، يعني مثلا في تاريخ 30 رمضان، أكيد غدا عيد، فسيخرجها في تاريخ 29 رمضان، إن لم يكن العيد غدا صار بعد غد يجوز أن يخرجها. أما لو أخرجها في 25 رمضان ونحوه فلا يجوز له ذلك، بل تعتبر صدقة عامة. كذلك الذي يؤخرها لغير عذر، إنسان تساهل وراحت عليه نومه ولا استيقظ إلا عصر يوم العيد واشترى رز وتصدق به، قال هذه فطرة، يجوز؟ لا، بصلاة العيد انتهى وقتها، إلا إذا كان عندك عذر، مثل إنسان وكل إنسانا، وكل واحد من أولاده، جاء إلى ولده وقال شوف يا فلان، قال نعم، في تاريخ 30 رمضان، قال هذه 100 ريال، اذهب واشتري 10 مثلا من الأكياس عنك وعن إخوانك، واذهب إلى المسجد وأعطيها الشيخ حتى يوزعها الفقراء، خلاص؟ قال نعم، خذها 100 ريال، ولد عاقل يعني، لكنه مثلا نسي ووجد معه 100 وصرفها، نسي، ثم لما جاء الظهر يوم العيد يتغدون قال يا أبي ترى أنا نسيت أني أخرج الزكاة، والله نسيانا مني، فما الذي يلزم الأب؟ خرج وقتها خلاص؟ لا، في هذا الحال يعتبر معذورا ويجوز له أن يخرجها. لكن لو أعطاها ولدا أصلا هذا الولد لعاب يعني لا يعتمد عليه، وخذها الولد وذهب واشترى وعش عليها بعض زملائه في أقرب مطعم وسوى نفسه كريم ذيك الليلة، فهل يجزئ الأب ذلك؟ لا، إذا كان الولد ثقة وأعطاه يجزئ، أما إذا كان يعلم أن ولد هذا ليس ثقة أن تعطيه ريالا فضلا عن 100 فلا تعتبر مجزئة له في مثل ذلك. المسألة الأخيرة، هل يجوز إخراج زكاة الفطر مالا؟ يعني أنت تنظر مثلا كم تكلف، قال والله يكلف الزكاة عن الشخص الواحد 10 ريالات، قلت هذه 10 ريالات للفقير، هل يجوز؟ الأصل أنها تخرج طعام. الزكاة يا جماعة تنقسم إلى قسمين، زكاة تخرج مال، مثل إيش؟ زكاة المال، زكاة الحلي، زكاة عروض التجارة، وزكاة تخرج طعام مثل زكاة الفطر. لو الآن يا جماعة خذها المثال المهم، لو أنت عليك زكاة مال تملك 100,000 ريال، كم زكاتها؟ 2500 ريال، بدل ما تعطيها 2500 للفقراء ذهبت واشتريت بها 20 كيس رز وقلت أنا أدرى إيش اللي يحتاجونه الفقراء وبدأت توزع عليهم، يجوز؟ لا، ما يجوز أن أعطي المال للفقير، الفقير إن شاء أن يشتري به أرزا، إن شاء أن يشتري به طحينا، إن شاء أن يسدد به فواتير، إن شاء أن يشتري به ثوبا، أنت أعطه المال هو اللي يتصرف، ما يجوز أن تحدد له أنت ماذا تشتري له. إنما الزكاة تخرج مال عن الأموال وعن عروض التجارة وزكاة الحرية. أما غيرها مثل زكاة الفطرة، زكاة الفطر، فإنه يلزم أن تخرج طعام، إلا إذا كان ولي الأمر في ذلك البلد يلزم الناس إلزاما بإخراجها مالا ولا يستطيعون غير ذلك فأعطوه هي، فإنها تبرأ الذمة بذلك بناء على اضطرارهم، كما أفتى بذلك سماحة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. هذه أيها الإخوة والأخوات قرابة 184 فائدة سقناها لكم في هذا الدرس، تتعلق بأحكام الصيام وأحكام صلاة التراويح وأحكام الاعتكاف وأحكام زكاة الفطر، وأسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم جميعا بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يتعلمون العلم فيعلمونه للناس ويعملون به ويطبقونه. كما أسأل الله تعالى أن يبلغنا شهر رمضان، اللهم بلغنا شهر رمضان، اللهم اجعلنا فيه ممن تعتق رقابهم من النيران وممن يعبدونك يا رحمن. اللهم بلغنا هذا الشهر الكريم ووفقنا فيه لقراءة القرآن والصيام والقيام يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية على طاعتك حتى يلقاك، ومن كان منهم ميتا اللهم فوسع له في قبره، اللهم ضاعف له حسناته، اللهم تجاوز عن سيئاته، اللهم اجمعنا به في جنتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن لا تدع من بيننا مريضا إلا شفيته، اللهم لا تدع من بيننا مريضا إلا شفيته، اللهم لا تدع من بيننا مريضا إلا شفيته، ولا تدع من بيننا من له حبيب قريب مريض إلا شفيته وعافيته، إلا شفيته وعافيته. اللهم لا تدع من بيننا مبتلا إلا كشفت عنه بلاءه، ولا تدع من ديننا مديونا إلا سددت عنه دينه ويسرت له قضاءه يا حي يا قيوم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، إن بين كل واحد منا وبينك حاجات يسألك إياها دائما، فنسألك ربنا أن تقضي لنا حاجاتنا ما دامت في طاعتك. اللهم وكما جمعتنا في هذه الدار فاجمعنا في دار القرار مع المتقين الأطهار والشهداء الأبرار والأنبياء الصالحين يا ذا الجلال والإكرام. هذا والله تعالى جل وأكرم وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.